مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم حلقة جديدة من مصر الحرة في مستهل هذا الأسبوع الذي أسأل الله عز وجل أن يكون أسبوعا آمنا على مصر وعلى المصريين أجمعين. فقرتنا الحوارية ستكون فقرة هامة جدا بإذن الله عز وجل لأنها ستكون مع العالم الكبير الدكتور يسري أبو شادي. أتمنى من الجميع أن يتواصل معنا عبر الهاتف وعبر شريط الرسائل، وأنا مش هقول عبر الفيسبوك نظرا لما حدث لقناة الحكمة من تواطؤ إلكتروني من بعض القراصنة مع إدارة الفيسبوك التي تدير منطقة الشرق الأوسط، وهذا التعنت من قبل إدارة الفيسبوك تجاه قناة الحكمة والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، حيث في أقل من 8 ساعات تم حذف الصفحات الثلاثة الخاصة بقناة الحكمة وصفحة برنامج مصر الحرة وصفحتي أنا الشخصية وأيضا صفحة مؤيدي ومحبي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، في خطوة واضحة الملامح أنها نوع من التحدي لكل ما هو يعني مخالف للإدارة الصهيونية بشكل عام. بمنتهى الوضوح ما حدث لقناة الحكمة عبر الفيسبوك يجعلنا نغضب من هذا الموقع الإلكتروني الذي طالما قلنا قبل ذلك أنه ليس بآمن بل هو عبارة عن واجهة استخباراتية لتقوم المخابرات الأمريكية بتجميع كافة البيانات والمعلومات عن المشتركين فيه، ولكن طبعا كلنا الحقيقة كشعوب عربية ننساق وراء الأمور بانبهار ثم نكتشف بعد ذلك أننا كنا مخطئين وكان يجب علينا أن نكون أكثر حذرا من ذلك. بعدما حصلت يعني نوع من المفاوضات عاد حسابي الشخصي وأنا لن أعيد صفحتي الشخصية مرة أخرى وسأكتفي بالأصدقاء على الحساب الفيسبوك لمدة شهر وأنتهي بعد ذلك من عالم الفيسبوك تماما وأخرج منه لأنه ليس بآمن ولست مستعدا أن أتبادل حوارات مع أصدقاء تصبح كلها تحت مراقبة وأعين المخابرات العالمية وأيضا تحت تهديداتهم لأنهم يغلقون الحساب وقتما يريدون ويعيدونه وقتما يريدون. بمنتهى الاستغراب أضع علامات الاستفهام من يحكم الفيسبوك ومن يديره ومن ينفذ هذه القرارات والرغبات. عاد لي حسابي الشخصي لكن كل الصفحات لم تعد، حينما أرسلت لهم يقولون سنفكر في الأمر ونرد عليك. الشيء كأننا نتكلم مع جهة حكومية مصرية الحياة، شيء مضحك يعني ان اداره الفيسبوك تقول لك طيب احنا رجعنا لك حسابك هنشوف بقى بعد كده نرجع لك الصفحات ولا لا، كاني مثلا كنت الادمن الوحيد على هذه الصفحات مع ان كان في عديد من الزملاء لهم السكيورتي ليفل اللي هو الادمنستريتور اللي كان مدير للصفحه يعني. على اي حال انا اناشد زملائنا واخواننا ومتابعينا من المصريين والعرب ان احنا لا نهتم كثيرا بهذا الموقع ونبحث عن بدائل عربيه، وأعتقد أن هناك إن شاء الله في المستقبل القريب سنجد بديل عربي ربما نعلن عنه في حينه إن شاء الله عز وجل. ويمكن تابعوا حلقة وليد عبد المقصود في فصل شحن، كانت النهاردة حلقة مميزة والأسبوع الجاي هتكون حلقة أكثر تميزا أيضا لأنها تناقش هذا الأمر وتناقش مسألة كيف يدار الفيسبوك وما هي عواقب ومخاطر التعامل مع الفيسبوك بثقة وأمان. على أي حال من الموضوعات الأخرى، فضيلة مفتي الجمهورية يؤكد تنازله عن قضايا السب والقذف لفتح صفحة جديدة بعد أن حذر من انقسام الجيش وأعلن أنه خلع عباءة الخصومة. قال ذلك الدكتور علي الجمعة مفتي الجمهورية على المنبر أمس في خطبته خطبة الجمعة على يعني في 6 أكتوبر في مدينة 6 أكتوبر، وقال أشهد الله أنني خلعت عباءة الخصومة بيني وبين أي أحد وأني ألغيت كل قضية قبل أن تبدأ أو كل خصومة حتى نبدأ صفحة جديدة وحتى أبدأ بنفسي عندما أقف أمامكم، وقد بدأت بنفسي لأني أحب أن يعفو الله عني وأن يغفر الله لنا وأن ندخل في محل نظره سبحانه وتعالى، مضيفا إن الناس نسيت العفو والذكر ونريد أن نرجع إلى الله. جزاك الله خيرا دكتور علي على هذا الكلام الطيب، ولكن طبعا احنا موقفنا كان موقفا شرعيا وكان نقدنا لهذه الاراء في محل الحوار المفتوح والنقد الشرعي. اللفتة الطيبة أنك نقلت مرة أخرى الأمور إلى ساحات الحوار بدلا من ساحات المحاكم. النهاردة المحكمة الجنايات أمن الدولة العليا طوارئ بتخلي سبيل جميع المتهمين في قضية أحداث السفارة الإسرائيلية. قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ إخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية أحداث السفارة الإسرائيلية، وكان قد ردد المتهمون في أحداث السفارة من داخل القفص ومعهم أسرهم وعائلتهم هتافا يا قضاء يا قضاء أنتوا أمنا بعد الله، وكانوا يهتفون كما يقال يعني بهتاف يرج أرجاء القاعة ويقولون يا رب. معنا الأستاذ محمد الضماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين. السلام عليكم أستاذ محمد.
سلام، بداية الصوت أسمعه من بعيد جدا.
طيب حضرتك ياريت تقول لنا سبب يعني أن المحكمة أخلت سبيل جميع المتهمين.
يعني هو المقدم إلى المحاكمة في هذه القضية عدد 76 متهم، منهم 30 متهما محبوسون احتياطيا.
نعم.
والبعض مفرج عنه، والبعض مؤشر قرين اسم كل منه أنه هارب، أي أنه لم يحضر منذ بدء التحقيقات. آخر متهم في هذه القضية هو الضابط المتقاعد عمر عفيفي، المتهم رقم 76. أنا قد شرفت بالمرافعة في عملية محددة، وهي انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي في حق 30 متهم المحبوسين احتياطيا. وكانت الدفاع يتلخص في أن المادة 41 من الدستور الملغي التي نقلت حرفيا إلى المادة 8 من الإعلان الدستوري تلخص الحبس الاحتياطي في أمرين: إذا وجدت ضرورة يستلزمها التحقيق، وهذه الضرورة لخصها الفقه وأحكام القضاء في أنه إذا أخلي سبيل المتهم من الممكن أن يعبث بدليل الدعوة، وأن هذه الخشية غير متوافرة في حق هؤلاء المتهمين جميعا. الركيزة الثانية التي أبديتها وهي صيانة أمن المجتمع. بمعنى أدق أنه في حالة الإفراج عنهم من الممكن أن يخربوا أمن المجتمع، وهذه الركيزة الثانية غير متوافرة، خاصة أن معظم هؤلاء من بعضهم مهندسين وبعضهم من ذوي الحرف الهامة وبعضهم من الأحداث، وبالتالي لا يمكن تصور يعني وقوع الركيزة الثانية وهي تخريب أمن المجتمع. وأشرنا إلى أن الذين يخربون أمن المجتمع هؤلاء الفلول الذين يندسون وسط كل حدث هام، وخاصة أن هذه الدعوة بنيت على تحريات بناء على أن واحد شيف قدم بلاغ واتهم فيه عمر عفيفي أنه يحرض هؤلاء على كل هذه الجرائم. في الوقت هؤلاء المتهمون جميعا توجهوا إلى السفارة الإسرائيلية بعد سلسلة من قيام الكيان الإسرائيلي بقتل المصريين سواء من المدنيين أو الجنود، وكان هذا هو المحرض الاساسي لتوجه الى السفارة الإسرائيلية.
استاذ محمد،
نعم،
هل لديك معلومات الى اين وصلت التحقيقات في مسألة قتل الجنود المصريين؟
لا طبعا، يعني دي لم تكن هي القضية التي شغلت بالنا في هذا اليوم. القضية اللي احنا كنا حاضرين فيها ومركزين فيها هي أن هؤلاء متهمون بتهم عديدة لا تحصى ولا تعد، منها الحرق العمد والتجمهر وإشعال النيران في مؤسسات عامة إلى آخر هذه التهم. يعني قضية اليوم بعيدة عن يعني التحقيق في قتل الجنود المصريين من قبل الكيان الإسرائيلي، لم تكن هذه قضيتنا اليوم. المهم أن المحكمة استجابت إلى هذه المرافعة ولم نكن أنا شخصيا لم أكن أتوقع أن يخلى سبيل كل هذا العدد الهائل من 30 متهم محبوس احتياطي. كنت أتوقع أن يخلى سبيل الأحداث منهم أو وصغار السن إلى آخره، لكن المحكمة استجابت إلى هذا المطلب وأجلت الدعوة لجلسة 26/1، لأننا بالإضافة إلى إخلاء السبيل كنا قد طلبنا سماع شهود الإثبات وضم التحقيقات العسكرية التي أجريت مع البعض عن ذات الأفعال المقدمين بها الآن وطلبات أخرى. فالمحكمة أجلت إلى 26 يناير لتحقيق هذه الطلبات. وسوف نستمع ونناقش شهود الإثبات وعددهم 11 شاهد إثبات في هذه القضية.
شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمد الضماطي، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين. وبمناسبة بقى إسرائيل، حزب النور السلفي يقول نحترم معاهدة السلام مع إسرائيل كما نصرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وسنعمل لتعديلها ونتمسك برفض التطبيع. أعلن حزب النور رسميا اليوم موقفه من الجدل بشأن معاهدة السلام، مؤكدا أنه لن يعمل على إلغاء هذه الاتفاقية، لكنه سيحاول تعديل ما وصفه ببنودها الجائرة بكافة السبل المشروعة. وقال بيان للحزب اليوم السبت، حزب النور يرى أنه لا يصح الإقدام على ما فيه ضرر لمصر وأبنائها، وأرى خطورة أن تنقض الدولة اتفاقية دولية من جانب واحد، وإن كانت قد أبرمت في ظل نظام ديكتاتوري. لذلك فإن الحزب يعلن أنه سوف يحترم هذه الاتفاقية مع السعي كما ذكرت لتعديل بنودها الجائرة. أرجو أن يكون معنا الأستاذ نادر بكار لأنه وعدنا أنه يكون معنا. طيب اطلبوه كده عشان فيه كلام سخيف جدا قاله كمال خليل الصحفي والناشط السياسي، بيقول أن حزب النور السلفي الذي اتهم الاشتراكيين الثوريين بعمالتهم للمخابرات المركزية الأمريكية قام بعقد لقاء مع الإذاعة العسكرية للعدو الصهيوني قائلا حزب النور هيموت ويقعدوا مع الإسرائيليين واحنا عارفين انفسنا كويس ولسنا عملاء للسي اي اي. طيب معنا استاذ نادر بكار، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اهلا بك اخي نادر.
اهلا
وسهلا. حضرتك في خبرين، الخبر الاول بيان الحزب ان الحزب بيحترم معاهدة السلام مع اسرائيل وسنعمل لتعديل البنود الجائرة ونتمسك برفض التطبيع، هذا بيان الحزب، تعليقك؟
لا، زي ما ورد في البيان بالضبط، اولا احنا تعرضنا لحملة ممنهجة من التشويه، قلنا ان هي حلقة في المسلسل الدائم اللي بنتعرض له بدءا من المرحلة الثانية فصاعدا، لكن كانت فرصة طيبة ان احنا نوضح وجهة نظرنا للناس ونبين لهم برضو المعاناة اللي احنا بنعانيها. ان مسألة شائكة جدا شديدة الحساسية، حزب هو ثاني اكبر الاحزاب في مصر، ملايين بملايين بتحمله المسؤولية، فلابد ان كلامه يبقى منضبط جدا متوازن جدا شديد الدقة والاختصار في نفس الوقت.
تمام. طيب تتعلق تقول ايه على كمال خليل الصحفي والناشط السياسي اللي بيقول حزب النور هيموت ويقعدوا مع الاسرائيليين؟
هل هذا الخبر صحيح؟
من بوابة الوفد منصور اليوم الساعة 6 بالضبط.
هيقول له حسبي الله ونعم الوكيل. ويقول له ذكروا بالآية القرآنية قد خاب من افترى، أنت تفتري علينا وقد خاب من افترى. معروف طبعا أيديولوجية السلفيين ومش محتاجة مزيد تبيين أمام الناس. أنا دائما أراهن على ذكاء المشاهد وأراهن على وعي الشعب المصري، إذا كان السلفيون كان همهم الأول طيلة السنوات الماضية هو ترسيخ العقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية اللي البعيدة كل البعد عن المخالفات الشرعية، فمفهوم طبعا اللي احنا بنادين به لله تبارك وتعالى في هذه المسألة، وفي نفس الوقت مفهوم ان احنا دائما ما نتابع قاعدة المصالح والمفاسد.
تمام.
وان احنا مسألة العقيدة تحتم علينا ان احنا لا نجر بالبلاد الى مغامرات غير محسوبة.
طيب.
فهو يقول حنموت ونقعد مع هؤلاء الاشخاص، اقول بينا هذه تهمة بلا بينا. والحديث الشريف ان يعني لا يعطى الناس بدعاياهم، لا ادعى رجال دماء اقوام واموالهم.
طيب انا
قد خاب من افترى.
انا اسف يا استاذ نادر، الحقيقه هو كمان اي لفظ خطير جدا، وصف قاده الاخوان وكافه التيارات الاسلاميه الاخرى بالنداله فوق الوصف.
يعني أنا مش عارف هو الألفاظ نفسها.
كل إناء يعني بما فيه ينضح.
نعم فهمت.
كل إناء بما فيه ينضح.
لا وبرضه أنا امبارح سمعت عن شخصية أخرى يعني بتشتم في الشيخ محمد حسان بألفاظ لا نسمعها إلا في أحط
الأمان
وأقل الدركات الممكنة. برضو استفدت جدا من أن تكون هذه الألفاظ متداولة في الإعلام وأربأ أصلا بفتاة هي تقول هذه الكلمات. وبرضو
هذا شيء مذهل الصراحة.
نعم
شيء مذهل. أنا طبعا مش عايز أقول الكلام
لكن
أنا مذهول أن في فتاة تقول هذا الكلام.
احنا تربينا بفضل الله على مبادئ نرجو الله ان يميتنا عليها غير مفتونين.
نعم.
نفس المساله برضو الاستاذ كمال يعني انا اقول له اتق الله في اخوانك وعيب جدا الكلمه اللي انت بتقولها. احنا ما بنخونش حد سعيد لما تقول علينا كده وعيب لما تنعتنا بهذا اللفظ. واعتقد ان ده حاجه من الاثنين يا اما بيسحب من رصيدك لو كان لك رصيد اصلا عند الجمهور او يعني انت كده بتشتهر بشتمتك لقطاع كبير جدا المصريين بيحبوه بيرهنوا عليه اللي هو قطاع الاسلاميين بشقي الاخوان والسلفيين. فربما تكون محاوله للاشتهار بشتيمه هذا القطاع اللي تعود في حقيقه الامر على وده شيء من الكبار يا دكتور وسام. ما بقولش عن نفسي لكن بتكلم على التيار الاشرف بالانتساب اليه تيار كبير جدا. فشيء من الكبار ان ينال منهم يعني ان ينال منهم من يحب الشهره ان ينال منهم وان يبغضهم كل كاره للنهج الاسلامي الاصيل. فشيء احنا مش مستغربينه لكن ان شاء الله لن يزيدنا الا صمودا وثباتا على ما نراه حقا. وان كان سركم وما قال حاسدنا فما لجرح اذا ارضاكم ألمه.
نعم. طيب تعليقك الاخير استاذ نادر على نتائج المرحله الثانيه من الانتخابات وربما يعني تقريبا في تراجع نسبي لمراكز حزب النور.
لا ده بالعكس اعتقد ان هو افضل من المرحله الاولى. يمكن بس احنا عانينا من ظلم مش وقت تفصيله يعني لكن عانينا من ظلم شديد جدا في المرحله الثانيه لان في بدايتها احنا كنا مكتسحين بشكل لا يصدق في البحيره وفي الاسماعيليه وفي غيرها وفي المنوفيه. انتهت بهذه النهايه اللي قد تبدو للمراقب ان هي تراجعا لكن لا يعني كان فيها ظلم شديد. وان كنا برضو راضيين بقضاء الله تبارك وتعالى وعارفين ان هي يعني المساله كده برضو لازالت فوق اللي احنا حصلنا عليه في المرحله الاولى. اعتقد ان الثالثه هتبقى افضل يعني.
لا سوى الحقيقه الدكتور محمود رضوان الامين العام المساعد لحزب النور بالجيزه قال نتائجنا بالمحافظه مثلا اقل من توقعات الحزب في محافظه الجيزه.
طبعا
عشان كده انا بسالك هذا السؤال.
لا ده حقيقة احنا كنا متوقعين اكثر من ذلك. بقول لك تعرضنا لظلم ويعني كده دايما ال 100 متر الاخيره في السباق بيبقى فيها مفاجآت يعني.
تمام. اتمنى لكم التوفيق. شكرا ليك اخي الحبيب نادر بكار متحدث الاعلامي لحزب النور. ننتقل الى بعض الاخبار متعلقه بالاخوان والحريه والعداله. الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعه الاخوان المسلمين كما تقول اليوم السابع يؤكد يعني ان جماعه الاخوان المسلمين لن تدعم اي مرشح عسكري للرئاسه على الاطلاق حتى لو كان كفؤا. وبيقول احنا شفنا كتير من العسكر طوال فتره حكمهم التي امتدت منذ عهد عبد الناصر الى مبارك. ويقول الاخوان يبحثون عن مرشح كفء لدعمه بانتخابات الرئاسه. والحقيقه لم يوضح مواصفات يعني كيف يكون مرشح كفءا حتى يختاره او حتى تختاره جماعه الاخوان المسلمين. جماعة أعلنت من قبل أنها لن تدفع بمرشح للرئاسة من داخلها. ويؤكد أن الدكتور عبد المنعم بالفتوح تم فصله من الجماعة لعدم التزامه بقراراتها. أما الحرية والعدالة بيؤكد في الجيزة بيؤكد احترامه للقضاء برغم خسارة أمين الحزب في الجيزة اللي هو الدكتور عمرو دراج قدام عمرو الشبكي. الدكتور عمرو الشبكي وهو من أبرز المستقلين. أما المصريين الأحرار بعد ما بدأت الحرب تبقى علنية شوية يقول لا مانع من المصالحة مع الإخوان شرط الاعتذار للكتلة. طيب خلونا ناخد يعني تعليق الأستاذ الدكتور رشاد بيومي نائب المرشد العام للإخوان المسلمين على هذا الخبر. السلام عليكم دكتور رشاد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بحضرتك.
مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا.
كان في تصريح اليوم لحزب المصريين الأحرار يقولون لا مانع من المصالحة مع الإخوان شرط الاعتذار للكتلة. هل أخطأ الإخوان في حق الكتلة بالشكل الذي يستوجب الاعتذار مثلا؟
الكلام كلام فيه كل معاني الاستعلاء ومعنى في غاية الغرابة. يعني وكأنهم أصحاب حقوق وإحنا بنسعى يعني بنسعى لاستقضائهم، وهذا الكلام عاري تماما من الصحة. نحن لم نفطئ على الإطلاق، وهؤلاء الناس يعني أنا مش عاوز أصف طريقة التعامل معنا من خلالهم، لأنهم يعني تجاوزوا كل الحدود، ومع ذلك لم يعني نسمح لنفسنا أن احنا نرد عليهم ولو مرة واحدة. إيه اللي نعتذر عنه لهؤلاء الناس؟ نعتذر عنهم لما اتهمونا بأن احنا بيجينا دعم من مش عارف من قطر ومن السعودية، نعتذر لهم لأنهم قالوا وطلبوا من المجتمع الغربي إن هو يدعمهم علشان خاطر يردوا على الإسلاميين. هذا كلام يعني لا يليق إطلاقا بأي إنسان يدعي إنه مصري أو إنه وطني. لم يكن هذا الأمر على الإطلاق، وإحنا لم نصف في يوم في لحظة من لحظات إن إحنا نتصالح مع هؤلاء الناس، لكن إحنا بنقول بمعنى الإنسان اللي يستشعر المسؤولية، إحنا على استعداد إن إحنا نتعامل مع الناس جميعا ابتغاء مرضاة الله أولا ولمصلحة البلد. لكن لم نخص المصريين الأحرار ولا غيرهم، ولم نخص أي فريق من الناس، ويكفي اللي قالوه واللي يعني وأعزعوا به واللي شهروا به، بس هذا الذي حدث.
نعم دكتور رشاد، دكتور محمود غزلان اليوم يقول إن الإخوان يبحثون عن مرشح كفء لدعمه بانتخابات الرئاسة، برأيك ما هي مواصفات المرشح اللي تتفق عليه جماعة الإخوان؟
احنا يعني الى الان المجموعه اللي هي موجوده دلوقتي يعني احنا يعني ما مفكرناش في اي حد منهم، ونحن ننتظر ان يفتح باب الترشيح لعله في حد يتقدم به. نحن نرجو ابتداء ان يكون انسان ابتداء ان يتقي الله في نفسه وفي وطنه وفي المسؤوليه الملقاه على عاتقه، دي نمره واحد، ان يكون صاحب خبره وصاحب معرفه. المواصفات الذي ذكرها رب العالمين إن خير من استعجبت القوي أمين، وقد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة، قال إن الله صفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هذه هي المواصفات الربانية التي نرجوها في كل من يتولى المسؤولية، والمسؤولية مسؤولية الولاية ليست باليسيرة، وعلى كل إنسان يعني يتقي الله وفي نفسه وفي وطنه وفي مجتمعه أن يتقدم بهذه الصورة، إنما يعني ما هوش واحد يعني كما يدعي أنه مثقف أو كلام من هذا القبيل.
نعم خالص، شكرا التقدير لك دكتور رشاد بيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات يقول لن يكون هناك أي حاجة لمليونيات بعد تشكيل مجلس الشعب، لكن حركة 6 إبريل بتقول الاعتصام الآن دون جدوى وفرصة المجلس العسكري حتى 25 يناير. طيب خلونا نسمع الأستاذ أحمد عبد الله متحدثا عن حركة 6 إبريل. السلام عليكم أستاذ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بك. دلوقتي أستاذ أحمد كل أصابع الاتهام بتتجه لحركة 6 إبريل أنها تدعم الفوضى وتدعم عدم الاستقرار بالبلاد، وأنها يعني تحاول يعني الالتفاف على الإرادة الشعبية وإفساد الانتخابات.
يعني ده اتهام باطل لا أساس له من الصحة، لأن إحنا من ضغطنا في اتجاه إجراء الانتخابات بعد صن 8 يوليو في الحقيقة إحنا مع الاستقرار، ولكن ليس الاستقرار على حساب أعراض بناتنا اللي تنتهك في الشوارع، على حساب حقوق الشهداء والمصابين اللي لحد دلوقتي لسه ما جاتش. ده أنا شايف إن ده استقرار زائف، لأن أيوة. إذا إحنا ما حصلناش الحق وأبطلنا الباطل هذا يعني هذا لن يصلح الأمور في شيء يعني. إنما إن إحنا نشوف مناظر زي اللي شفناها دي، إحنا معترضين، كنا معترضين على حكومة الجندوري وما زلنا معترضين على حكومة الجندوري. إحنا شايفين إن من الغباء إن إحنا يعني نعتمد في إنجاح أهداف الثورة إن إحنا نعتمد عليها حد من الحزب الوطني السابق. ده شيء فعلا ضرب من الجنود، وده اللي أدى إلى 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 النتائج اللي إحنا شفناها. حضرتك لو قريت بيان مجلس الوزراء فترى ان هو قاعد بيهتم بالنجمة العلمي اللي هو يعني ايا كان اخنت الرمية في الاخر وطب وصلت ولا يقبه للبني ادمين. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لأزوال الدنيا اهول عند الله من ان يرق دم مؤمن، فيما معناه ولو ان اهل سبواتي واهل ارضي اشتركوا في دم مؤمن لادخلهم الله النار.
طيب خلينا اسالك يا استاذ احمد، وانت عارف ان احنا
بنعني من شان الانسان اللي الحزب الوطني للاسف مش هيفهم الكلام ده.
طيب احنا دلوقتي متعودين نتناقش مع بعض، خلينا اسالك لماذا لم تتحركوا للمعتقلين السياسيين حتى الان اللي ما زالوا في السجون، ولم تتحركوا بهذه الحماسه للدكتور عمر عبد الرحمن اللي مش عارفين يرجعوا من امريكا وهو في هذه السن وهذا العمر؟ لماذا تحركتم فقط لهذه الحادثه ومع ان في حالات تعذيب اشد بكثير من هذه الحادثه؟ مع احترامي وتقديري ان هذه الحادثه يجب الوقوف عندها وقفه لها وادت فيها.
كويس، انا عايز اقول نقطه واحد، حته ان احنا لما نتحرك الا عند هذه الحادثه ده كلام مش صحيح. اتمنى الناس تراجع البيانات اللي احنا بنصدرها في التهليل، لحد دلوقتي واقفه مع كل من حكم عسكريا بضمن من المجلس العسكري اللي بيبلغ عددهم حوالي 16000 معتقل من السائين مع مجموعه المحاكمات العسكريه وماسي مره هم نزلوا فيها للاعتراض على هذه الاحكام الجائره الا ان احنا دخلنا فيها. ده واحد. اثنين، احنا بالنسبه للمعتقدين الاسلاميين، وانا ضد فكره تسميه الاسلاميين لان احنا كلنا مسلمين في الاخر، ولكن يعني بعض منهم
الاصطلاح يعني
فكره استشهاد السيد بلال ومن وقف في مظاهرات يعني للتنديد بما حدث للشهيد سيد بلال، وكانت 6 ابريل في مقدمه الناس وقت ما قوه كتير تفرض على القوى الاسلاميه كانت متراجعه وخايفه تنزل، فده شيء غير يعني هذا شيء غير صحيح. وما من معتقل اسلامي او غير اسلامي هيطلب مع فتى بين يتوقف معايا الا ما هي تتبنى قضيته من على الاقل من منطلق انساني.
نعم.
فده شيء مش صحيح، وحضرتك تقدر تراجع وقفاتنا اللي قفناها مع المحاكمات العسكريه او المظاهرات اللي قلنا بيها والوقفات تنديدا بما حدث للشيخ سيد بلال رحمه الله يعني.
نعم. طيب انت دلوقتي لما بتقول حركه 6 ابريل فرصه العسكري حتى 25 يناير وانت تسمع هذه يعني الإعلانات الخفية عن أن هناك مؤامرة لحرق مصر في يوم 25 يناير، ألا ترى أنك لما تقول هذا التصريح كأنك داخل في تأييد هذه المؤامرات التي تؤدي إلى فوضى في مصر يوم 25 يناير كما نسمع عبر الانترنت؟
أنا أقول لحضرتك على صحيح كويس. أنا عايز أقول لحضرتك يعني عدة نقاط محتاجة أوضحها. أولا، حتة أن احنا هناك مؤامرات لحرق مصر يوم 25 يناير فده كلام لم يصدر إلا عن المجلس العسكري الذي أنا نثق فيه تماما، ده رقم واحد. رقم اثنين، اما عن ان الثوار هدفهم يحرقوا مصر والفوضى والتخريب والكلام ده، فانا اقدر اقول لحضرتك حاجه، احنا مجمع التحرير جوه ميدان التحرير اللي بيسيطر عليه الثوار تماما، ليه مجمع التحرير ما اتحرقش لحد دلوقتي؟ وليه البنوك كلها اللي حوالين مجلس الوزراء ما فيش لا بنك اتحرق ولا سرب ولا نوم؟ ما يحدث في مصر من محاولات البلبله سبب هو المجلس العسكري فقط لا غير. اما موضوع الالتفاف على شرائط الانتخابات فكان مطلب 6 ابريل الرئيسي هو تسليم السلطه لرئيس مجلس الشعب حاله انعقاد مجلس الشعب الاول جلسه، وده هيجنبنا كثيرا من الدم وهيجنبنا كثير من المشاكل، ودول الشرائط ودول معاهم شرائط ان الناس انتخبت يا سيدي وسلم السلطه حتى اجراء انتخابات يا سيدي خلاص، ويبقى القصه كلها انتهت، ولا ضرر ولا ضرار. مش لازم عشان نسلم السلطة مدنية يموت مننا أكثر من 1000 واحد تاني، يعني بيتهيألي كفاية على الثوار وكفاية على مصر. يعني في بعض المفاهيم مغلوطة، ما يتقال إن إحنا عايزين ننقلب على شرائط الانتخابات، ده فعلا حاجة أنا مش فاهم. إذا كان مطلبنا الرئيسي تسليم السلطة لمجلس الشعب المنتخب، ده كان كل مطلبنا، إحنا بنموت عشان السلطة تسلم لممثلين الشعب، ناس مدنيين بعد كده نقدر نتعامل معاهم الحجة بالحجة بدل التراشق بالرصاص، محدش يقبل كده. يعني انا يعني لا اخفيك ان يعني المشاهد بتاع الفتره اللي فاتت فعلا كانت مشاهد محزنه، واحنا شايفين ولادنا الجيش المصري اللي احنا المفروض نثق فيه ان هو يحمينا وهو بيفسد بلدنا وبيضرب ولادنا بالرصاص، انا مش فاهم ازاي الناس بتعمل كده.
طيب انتم معلقين الاعتصام دلوقتي يا استاذ احمد
فين؟ يعني دي مصيبه.
انتم معلقين الاعتصام الان؟
احنا معلقين ومدينهم فرصه يرتبوا امورهم لكي يتولى الشؤون السياسيه مجلس الشعب المنتخب او اجراء انتخابات رئاسيه. طيب. عاجله
هناك احد معتصم في التحرير؟
اذا قرروا الاستمرار في فيما يروف اعتقد ان الامور يعني ولا اتمنى ذلك هتخرج عن السيطره.
طيب استاذ احمد، في حد معتصم دلوقتي في التحرير؟
لا، من حركه 6 ابريل لا،
لكن في ناس اخرين
يعني مقررين تعليق كل حاجه وحشد، نبدا في الحشد في الشارع، نبدا نوعي الناس، واتمنى ان الناس اعضاء مجلس الشعب المنتخبين ان الناس اولتهم ثقتهم ان هم يبداوا يتحركوا للدفاع عن الناخبين، للدفاع عن الناس اللي انتخبتهم.
طيب
الناس دي دمها لحد دلوقتي ما جايش في رقبه مين؟ ربنا يحاسبهم على الكلام ده.
صحيح.
واحنا من جهتنا يعني هنعمل كل اللي نقدر عليه للدفاع عن المصريين ايا كان.
طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد عبد الله متحدثا عن حركه 6 ابريل. دكتور ايمن نور زعيم حزب غد الثوره يقول ان مليونية الامس نجحت في ايصال رسالة رمزية للمجلس العسكري، وايضا يقول لن نصدق الدكتور جنزوري ونكذب اعيننا، ويعلق ان برلمانات ما بعد الثورة هي الاسوأ دائما. دكتور ايمن نور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا بحضرتك.
يا اهلا بحضرتك.
هل حضرتك ترى ايضا تعليق الاعتصامات والمليونيات الى 25 يناير القادم؟
والله احنا في حاجة الى اعتصامات قوية او مليونيات حقيقية، وانا بظن ان احنا في حاجة لتجميع الجهد للعمل ان يكون الاحتفال بالذكرى الاولى للثورة بحجم ما ينبغي ان يكون عليه هذا الاحتفال، في اطار الاحتفال وفي اطار التمسك بثوابت واستحقاقات الثورة التي لم تتحقق بعد.
طيب هل لديك معلومات عن مسألة ان يوم 25 يناير ده هيكون مؤامرة لحرق مصر؟
والله يعني انا الحقيقة يعني لست من انصار هذه المدرسة التي تفسر كل الامور في اطار المؤامرة، ولا اعتقد ان هناك من يتآمر على بلده الا اذا كان خائنا لهذا الوطن. هذا التفسير التآمري سئمنا منه لسنوات طويلة. كل شيء ممكن أن يفسر أنه مؤامرة، وكل ما يقال عن المؤامرات أو مش عايز أقول كل لكن على الأقل 99% مما يتردد عن هذه المؤامرات يثبت في النهاية أنه مجرد شائعات وخيالات أمنية مريضة عانينا منها منذ سنوات طويلة. وأنا بقول لك من أيام قليلة أنا شخصيا فوجئت في صدر الصفحة الأولى لأحد الصحف اليومية بخبر كبير بيتحدث أني الطرف الثالث، بيحدد أربع أسماء أنا الاسم الأول فيهم، وأني متورط وضالع في أحداث مجلس الوزراء وفي أحداث محمد محمود، بينما الحقيقة أني لم أشارك لهنا أو هناك. وأنا إذا كنت حرط زي ما بيقولوا فأنا حرط على 25 يناير، وده اضطرني أن أنا رحت قدمت بلاغ ضد المجلس العسكري وضد الصحيفة التي نشرت هذا الكلام لتقديم ما لديهم من أدلة عن هذا الوهم. الحقيقة لم يتقدم أحد بأي معلومة ولم يرد أحد على طلبنا، وده يعني أن في
دكتور
العقل القديم ما زال يحكم الأمور.
كيف ترى يعني حرص الدكتور كمال الجنزوري على اكتساب استثمارات أجنبية في حين تعلن الوسائل الإعلام الرسمية أن هناك من يدبر مؤامرة لحرق مصر؟ أي مستثمر أجنبي برأيك ممكن يأتي والصحف تروج لمثل هذه الشائعات بدون ما تدي تفاصيل ولا كيف الحكومة تتخذ إجراءات وقائية ولا كيف ستقضي عليه؟ برأيك يعني ما هذا الموقف الغريب يعني؟
والله هو موقف يعني أعتقد أنه هو في غاية الخطورة، لأنه يتحدث عن جريمة، فإذا كانت الدولة غير قادرة على ضبط هذه الجريمة وتقديم المتهمين فعليها أن تصمت. وأنا بس عايز أشير لحاجة كمان،
نعم.
يعني مش أتكلم بس عن الدكتور الجنزوري، أنا عايز أتكلم عن شخص الحقيقة مش موجود اسمه قدامي، شخص بيطلع دلوقتي كل يومين ثلاثة يقول مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه، وأنا عايز أقول اللي رفض يذكر اسمه أنا لا أستطيع أن أصدقه ولا أستطيع أن أتعامل معه بجدية. أنا أفهم أن المصدر المسؤول قد يحجب بعض الحقائق أو بعض المعلومات حرصا على تحقيقات، حرصا على أي شيء، لكن أن يحجب اسمه معناها أنه هو شخص ليس لديه صفة، أو شخص لديه صفة وليس لديه معلومات وبيطلق بالونات اختبار. وسمعنا بعض المسؤولين في مراحل سابقة بعد الثورة قالوا احنا والله كنا بنطلق بلانات اختبار، فيعني كفانا بلانات اختبار لانها مكلفة او مكلفة جدا زي ما انت بتقول. انا معرفش يعني حجم المسؤولية عن هذا الكلام، اذا كان ده تأثيره على البورصة شكله ايه، واذا كان تأثيره على
المليارات.
أفهم؟
بقول خسائر بالمليارات على البورصة.
خسائر رهيبة. والحقيقة احنا بنحقق ايه؟ بنحقق مكسب سياسي، او ان احنا بنحاول ان احنا نسيطر الثورة، او بنحاول ان احنا نعطي انطباع ان هناك خطر الذي يتحقق هو الخطر ذاته. يعني اذا كان هناك احتمالات لخطر فاللي هم بيعملوه ده والمنطق ده هو الذي يعني يجعلنا ندرك الخطر قبل وقوعه، ونتحمل تكلفته وتمنه قبل أن يتحقق هذا الخطر.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن نور على هذه المداخلة. الأستاذ حمدين صباحي المرشح المحتمل للرئاسة يقول المجلس العسكري ليس على رأسه ريشة والتظاهر مكفول بشروط. والدكتور سليم العوى أيضا المرشح المحتمل للرئاسة يقول إن مصر تمر بمحنة كبيرة ومخاوف من ظهور فرعون جديد. وقال أيضا إن مبارك استخدم أو يعني عمر سليمان في البيان لفظ التخلي عن السلطة لأنه كان يأمل أن يعود إليها. دكتور عمرو حمزاوي النائب بمجلس الشعب يقول إن السبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم الراهن هو البحث عن حل سياسي بالإسراع لإجراءات نقل السلطة. أستاذ جمال ردا على التهمات التي واجهتها السلطات المصرية لحركة الاشتراكيين الثوريين بالسعي لإسقاط الدولة المصرية. أيضا كمال خليل قال دعونا نوسع قاعدة اتهام إسقاط الدولة إلى تفكيك أجهزة الدولة أي الأجهزة الفاسدة بكاملها، نريد تفكيك جهاز الداخلية حتى حتى. معنا على الهاتف الأستاذ جمال تاج الدين أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين. السلام عليكم أستاذ جمال.
عليكم السلام ورحمة الله.
تعليقك إيه على كلام ناشط كمال خليل ويقول نريد تفكيك وزارة الداخلية حتى حتى؟
نريد إيه؟
تفكيك جهاز الداخلية حتى حتى.
والله يعني نحن نريد تفكيك الفساد، تفكيك البلطجية اللي بيعيش في الأرض فسادا، تطهير وزارة الداخلية من الفساد، من المفسدين، من أتباع النظام السارق، استقرار الوطن، هدوء الأوضاع حتى يتمكن اقتصاد هذا الوطن المنهار من أن نقف بها على أقدام ثابتة. هذا لا نريده. الذين يريدون إشعال الحرائق وإلقاء المولوتوف على المؤسسات العامة والخاصة والممتلكات الخاصة والعامة وعلى رأسها مجلس الوزراء ومجلس الشعب ومسبيره، هؤلاء ليسوا من الثوار الذين يريدون كسر الجيش المصري. نحن نتحدث عن الجيش المصري وليس المجلس العسكري.
تمام.
هناك فرق بين الاثنين.
طيب استاذ جمال،
كسر الجيش المصري ليس وطنيا ولا ثوريا، لان صحيح. هذا الجيش ملك للشعب وهو الذي يحمي هذا الوطن ويحمي ابنائه من اي اعتداء خارجي.
تمام. حضرتك اليوم قدمت بلاغ للنائب العام ضد 3 من حركه الاشتراكيين الثوريين لتحريضهم على الفوضى، ياسر عبد القوي، سامح نجيب، هشام يسري. لماذا تقدمت بنفسك بهذا البلاغ ولست يعني معك احد؟
يعني كنت استطيع ان اريح نفسي بان ادفع احد المحامين بمكتبي لتقديم هذه البلاغات ضد هؤلاء، ولكن لا يعني آن الأوان أن يتوقف النفاق السياسي لمن يقومون بتخريب مصر. نحن نريد أن نتحاور من أجل مصلحة هذا الوطن، ولكن أن يتحول هذا الحوار إلى استخدام أساليب الإتلاف والتدمير والإحراق وتعليم المواطنين كما قدمت في مستنداتي، تعليم المواطنين كيفية صناعة قنبلة المولوتوف ومحاولة إيجاد نوع من الصدام بين الجيش والشعب حتى تتحول مصر إلى صومال أخرى. هؤلاء لا يحبون مصر. نحن نقدر، وسبق أن قلت، نقدر للاشتراكيين الثوريين كفاحهم وجهادهم معنا قبل الثورة حتى سقط هذا النظام، ولكن هناك فرق بين إسقاط النظام وبين إسقاط الدولة. أنا كقانوني بقول إسقاط الدولة إسقاط لهذا الشعب.
نعم.
تعبير الدولة في التشريع وفي الدستور هي الشعب والأرض، فنحن نسقط الأنظمة الفاسدة المستبدة، ولكن أن نسقط الدولة وتتحول مصر إلى 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 دولة لا تعرف إلا الفوضى والقتل والتدمير، من الذي يسمح بذلك؟ ومن ثم كان تقديم هذا البلاغ حتى تتخذ النيابة وهي جهة محايدة الإجراءات اللازمة للتحقيق في هذه الاتهامات.
نعم.
نحن لا ينبغي أن نحرض الشعب على الإتلاف والتدمير، ولكن نحرضه على الإنتاج وعلى تقديم المزيد من الجهد من أجل الخروج من هذه الأزمة المفتعلة التي لا يريدون فيها إلا إعاقة حركة النمو هذا الوطن.
نعم.
وأنا بقول بكل صراحة وبوضوح بكل أسف نتيجة الانتخابات هي التي أدت إلى
هذا
السعار الشديد.
صحيح.
من الاتجاهات الأخرى التي لم تجد لها حظا في كراسي مجلس الشعب.
نعم.
اتقوا الله ولتكن آليات الديمقراطية هي الفيصل بيننا وبين الناس، وليكن احترام الديمقراطية وآلات آليات الديمقراطية هي التي ينبغي أن نحترمها، وإرادة هذا الشعب ورغبة هذا الشعب في أن يحكمه الإسلام هي التي نحترمها، وينبغي أن تدركوا بأنه لن يستطيع أحد أن يخرب مصر أو يدمر مصر طالما بقي فيها أبناء وطن يحترمون هذا الوطن ويخافون عليه ويدفعون عنه كل أذى.
تمام، شكرا جزيلا أستاذ جمال تاج الدين أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين. الحقيقة احنا عندنا صورة أخرى من صور الخراب في مصر ولله يعني المشتكى، ما هيحدث في إمبابة وما يغمض المسؤولون عنه الأعين عن كارثة يمر بها أكثر من 200 أسرة في شارع الإمام الغزالي بمنطقة إمبابة محافظة الجيزة. احنا النهاردة كنا طالعين في بث مباشر من هناك وكان معانا محافظ الجيزة على الهاتف، والحقيقة رد الفعل الحكومي أو الرسمي حول هذه الكارثة أراه ضعيفا جدا. ومن هنا أناشد كل عضو مجلس شعب نجح في عن هذه المنطقة أن يتصرف بمسؤولية. الآن الأمر في منتهى الخطورة، وأترككم مع هذا التقرير ثم أعود إليكم.
من أدنى الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها المواطن هي الحياة في أمن وأمان، فإن أهالي المنيرة الغربية بإمبابة شارع الإمام الغزالي لا يتمتعون بهذا الحق. مشكلة يعود تاريخها إلى 5 سنوات مضت، انخفاض مفاجئ تتأثر به البيوت. أما اليوم أو منذ أيام بدأت المشكلة تتفاقم، بيت يسقط وأهله يشردون، وخمسة بيوت آيلة للسقوط بالفعل، وعشرات البيوت في انتظار هذا المصير المؤلم. ولكن الحكومة تتحرك، ولكن تتحرك ببطء شديد، والناس يستغيثون.
ادونا مسكنات، يعني الشارع ده هبط اكتر من 5 مرات وبيدونا مسكنات، يجي يعالجونا حتة قد كده في الشارع بسيطة والشارع عمال يهبط، تاني يوم نلاقيه هبطت في الحتة اللي بعديها. مسكنات شارع الامام الغزالي من اوله حصل فيه هبوط اكتر من 4 متر تحت الارض. الشارع كانت السيارة اللي بتنزل فيه ما بتبانش، وبعدين دلوقتي كل يوم يعني البيت اللي ساقط ده،
يعني في بيوت بتظهر كل يوم جديده،
كل يوم 5 بيوت بيظهروا. وبعدين الـ 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 يعني الموضوع ما فيش حد سأل فينا، في هدوء يعني زي ما يكون احنا مش من مصر او مش مالناش لازمه في البلد دي. فانا عايزين المسؤولين يحسوا بينا، في ثوره حصلت في البلد، فلازم كل مسؤول لما يجي يشتغل يدي اللي عنده، يدي لبلده، يدي لناسه. احنا برضو مسؤولين من يعني ناس مواطنين لينا حق في الدوله دي.
مراسلنا امام الحدث يقولون ان وصل عدد البيوت التي تم هدمها او سقطت ما يقرب من 30 بيت.
لا هذا غير صحيح بالمره. هذا غير صحيح، والبيانات موجوده لدى المحافظه. يعني يمكنك ان يعني غدا سنرسل لك نسخه من التقارير الفنيه. يمكن لاي حد من المواطنين مندوب عنهم يطلع على كل التقارير الفنيه الوارده من كليه الهندسه.
طبعا ده جانب من المأساة في إمبابة، وعندنا مأساة أخرى في المطرية. ضابط شرطة في مباحث المطرية أنا مش هقول اسمه كان موجودا من 2005 إلى 2006 ثم ترك القسم وعاد بعد الثورة يلفق التهم الكاذبة للناس. فالوقت في حوالي 400 شخص تظهروا واتجهوا من السنترال إلى الميدان ثم ساروا باتجاه القسم. أقنعهم الناس وأهل المنطقة بعدم الاعتصام والتوجه لتقديم شكاوى لوزير الداخلية غدا. معنا على الهاتف من هناك الكاتب الصحفي الأستاذ محمد معوض. السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف هو المشهد الآن عند قسم المطار؟
المشهد هو في قرابة ساعة تجمع الناس أمام سنترال المطارية وتوجهوا، كانوا متوجهين خرجوا في مسيرة متوجهين إلى قسم شرطة المطارية اعتراضا على أحد ضباط الشرطة ويضع النقيب إبراهيم سليم، بيتهموه بأنه يستخدم العنف ويستخدم القلع وتلفيق التهم ليه الموجودين من أهالي المنطقة. فالتجمع الأهالي في ثورة للمرة الثانية أو للمرة الثالثة على التوالي أنهم يخرجوا في مسيرات زي كده. طبعا بيزداد العدد طول ما المسيرة ماشية، هم كانوا متوجهين لاسم طبعا الأهالي أقنعوهم أنهم يقفوا في ميدان المطرية في وقفة سلمية، كله كان بيقول سلمية سلمية اعتراضا على استخدام على ظلمه ليهم، ظلم أهالي المنطقة. وطبعا كان طول ما هم ماشيين كده في الجيش طبعا كان في قوات امن قريبه من ميدان المطريه تراجعت للخلف عشان ما حصلش تصادم. بعض الاهالي اقنعوهم ان هم قدموا بلاغات ارسل اغرافات لوزير الداخليه اعتراضا على السلوك اللي استخدمه معاون المباحث تقريبا، وهو ضابط اسمه ابراهيم فليه.
طيب يعني هو المفروض الناس اقنعت المعتصمين او المتظاهرين
هم يذهبوا الى مجموعه منهم ان هم ما يروحوش عند القسمه وعند الحي خوفا من حدوث اشتباكات او تصادم بينهم وبين قوات الامن. وقالوا يعني اسلموا وسيله دلوقتي خلال ان هم يقدموا بلاغات ويقدموا يبعتوا تلغرافات لوزير الداخليه بالسياسه اللي بيستخدمها ضابط الشرطه.
نعم. تمام، بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد معوض متحدثا إلينا من المطرية. بعد قرار المحكمة الإدارية العليا إلزام وزارة الداخلية بإعادة 15 شخصا للمسيحية، أصدرت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا 15 حكما قضائيا بقبول طاعون من 15 من الأقباط الذين أسلموا ثم يريدون العودة مرة أخرى إلى الديانة المسيحية. قضت المحكمة بوقف القرار مطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصائي قيد ديانة كل من الطاعنين ببطاقة تحقيق الشخصية. كانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت 15 دعوة قضائية أقامها هؤلاء مطالبين بالعودة إلى الديانة المسيحية بعد إسلامهم، وقالت المحكمة إنه ليس هناك قرار إداري لنظر هذه الدعوة القضائية الخاصة بهؤلاء حيث تنظر محاكم مجلس الدولة القرارات التي تصدرها الوزارات. من المعروف أن هناك حكما قضائيا نهائيا صادر من المحكمة الإدارية العليا عام 2008 بأحقية المسيحي الذي أسلم بالعودة مرة أخرى إلى المسيحية ويكتب في بطاقته مسيحي سبق أن أسلم. معنا على الهاتف دكتور هشام كمال المتحدث الإعلامي لإئتلاف دعم المسلمين الجدد. السلام عليكم دكتور هشام.
عليكم الصفا
وكيف تعقيب حضرتك دكتور هشام على إلزام وزارة الداخلية بإعادة 15 شخصا للمسيحية في ضوء قرار المحكمة الإدارية العليا أن يكتب في البطاقة مسيحي سبقا أسلم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من بعد. هو أنا أستأنس المنسق العام للإئتلاف ولكن متحدث الرقمي دكتور حسين البخاري.
طيب
دي نقطة. النقطة اللي بعد كده طبعا برحب بحضرتك يعني متضامنين مع حضرتك طبعا جدا وبسبب ما حدث من اداره الفيسبوك بحثت في حضرتك وبحب برضه اقول لحضرتك ان الامر ده امر يعني معروف اداره الفيسبوك تبع لمين وبتعمل ايه. شخصيا وصل لي تحذير واول مره يحصل لهذا الامر ان يوصل لي تحذير على الصفحه بتاعتي نظرا لاني كنت كتبت تعليق مضاد للمجلس العسكري فدي برضه ماشيه في نفس السياق. الامر اللي بعد كده بالنسبه للمحكمه الإدارية العليا وما صدر من هيئة الموضوع لنظر هذه القضية الخاصة بالنصارى الذين عادوا للنصرانية بعد أن أسلموا. أنا أحب أقول لحضرتك الأول بعض هؤلاء النصارى لم يذكروا الإسلام أولا ابتداء طمعا في رضوان الله وطمعا في أنهم قد اقتضوا هذه الديانة لله سبحانه وتعالى وإنما بعضهم كانت لديه دوافع معينة إما مادية أو متعلقة بقصص غرامية أو غير ذلك وبعضهم للأسف لم يجد الرعاية في الإسلام في عند المسلمين لأن الهيئات الإسلامية مثل الأزهر الشريف والمؤسسات الإسلامية الكبرى للأسف لا تعطي أي رعاية لمثل هذه الحالات ولمثل هؤلاء الناس الذين يحاولون الدخول في دين الله بل كل ما يجدونه اضطهاد وتهديد بالقتل وتهديد بالاختطاف ومنهم من اختطف ومنهم من قتل كان قسطنطين وكمانية شحاتة وغيرهم من الناس وفاء عبد الرحمن وغيرهم. الشاهد لم يجد رعاية ولكن الآن قد تعالى بعضهم إلى النصرانية ويطالبون بقيد أنهم نصارى مرة أخرى في خلة البطاقة في المحكمة الإدارية أولا ثم تقدمت الطعون ووافقت هيئة تابعة المحكمة الإدارية. في نقطة هي مهمة جدا لو جينا نبص الدستور الجديد بعد 19 مارس طبعا هذا الامر مخالف للماده الثانيه ومبادئ المرجعيه الاساسيه للمبادئ الاسلاميه وهي المبادئ الاسلاميه انها هي اساس الدستور فهذه مخالفه لهذه الماده من ناحيه اخرى يعني تصدر هذه الاحكام في ظل عدم البث في قضية مثل قضية كمالية شحاتة حتى الآن على الرغم من أن كمالية شحاتة متعرض للنزول أمام المحكمة الإدارية أمام محكمة مجلس الدولة منذ 11/4/2010 عالمة قناة الحياة المصرية التي تسب الله عز وجل طوال اليوم والتي تسب النبي صلى الله عليه وسلم والتي تسب الإسلام عالمة مكان كمالية شحاتة ولم يعلم النفس العسكرية ولم تعلم النيابة ولم تعلم وزارة الداخلية ولم تعلم المخابرات العسكرية ولم تعلم المخابرات العامة مكان كاملية حتى الخمس ولم يبثث لقضياتها بل إن قضياتها ما زالت معلقة أمام القضاء الإداري. كيف تصدر مثل هذه الأحكام في هذا التوقيت بالأخص ومن المعلوم أن مثل هذه الأحكام في صدورها شيء من الاحتقان وما يستطيعه من احتقان لأنه تمييز لطائفة على طائفة تصدر أحكام في طرف طائفة ولا يبث في أحكام لطرف طائفة أهرهم من الوقوع مظالم كثيرة جدا 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 للأغلبية المسلمة في هذا البلد.
نعم بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام كمال ونتمنى من الله التوفيق. وزارة التعليم بتقرر عقد امتحان للمعلمين المساعدين نهاية يناير والدكتور الجنزوري يبحث مع وزراء النفط العرب سبل تعزيز دعم الاستثمار في مصر. ومعنا على الهاتف دكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي. السلام عليكم دكتور صلاح. دكتور صلاح السلام عليكم. دكتور صلاح معنا يا جماعة. دكتور صلاح السلام عليكم.
السلام ورحمة الله دكتور.
أهلا مرحبا بحضرتك.
أهلا بيك.
الدكتور الجنزوري بيبحث مع وزراء النفط العرب سبل تعزيز دعم الاستثمار في مصر وفي نفس الوقت بيعلن عن أن هناك مؤامرات لحرق مصر. كيف ترى ذلك؟
الدكتور الجنزوري الاجتماع اللي عمله مع وزراء الدول الأوبك
ده
بيعمله من أجل زيادة وتدعيم الاستثمارات البترولية في قلب مصر.
نعم.
احنا مصر عندنا هنا اشكالية فيها كنا عملنا خط صمد بيننا وبين الدول العربية ولم يتم استثمار هذا الخط الاستثمار الامثل بسبب بعض المقاطعات للدول العربية لمصر. حاجة تاني معروف ان الدول البترولية ودول الخليج على وجه الخصوص دول ذات من الممكن ان يتم التعاون معها في عمل صناعات بترو كيماوية. هذه الصناعات بتقوم بخدمة المنطقة بالكامل. مصر ما كانش فيه هذا النوع من الصناعات بسبب قلة الغاز الموجود في قلب مصر. ان مصر كانت بتصدر الغاز بتاعنا خام دون ان تقوم بالصناعات فيه. الدولة اللي بتقوم بتصدير اي شيء من عندها خام بتعتبر دولة خام. احنا كنا خام خلال الثلاثة عقود الماضية. دولة خام بتصدر منتجاتها بالكامل. الو؟
ايوه نعم نعم.
اتفضل
يا دكتور نسمعك.
بتصدر منتجاتها خام. لو احنا النهارده الدول كلها اللي موجوده بيتم الاجتماع معاها وتم الاتفاق على زياده الاستثمارات البتروليه خاصه ان مصر ليها خبره في هذا المجال مجال البتروكيماويات وخلافه من الممكن ان تكون المنطقه العربيه دول الخليج مع مصر دول الخليج بالاضافه للعراق مع مصر تكون اكبر منطقه للصناعات البتروكيماويات في العالم كله وبالتالي تزيد القيمه المضافه على الغاز وعلى البترول اللي بيتم التصدير له بدل ما يتم تصديره خام. الحاجه الثانيه في حاله استفاده من خط سوميت والاستفاده من خط قناه السويس النائلات بتزيد. احنا النهارده مصر العالم كله بيدور فيه 1.5 مليار حاويه سنويا. لو قناة السويس دخلها مليار حاوية فقط ده بيزود الدخل بتاعها لو قلنا الحاوية 100 دولار فقط للمرور يبقى دي 100 مليار دولار بيخشوا بدخل قناة السويس بدلا من 4.5 إلى 5 مليار دولار سنويا. ده لن يتأتى إلا بالتعاون بين مصر ودول الخليج ومعظم دول الأوبك البترولية.
نعم طيب يعني حضرتك شايف هذا الاجتماع الذي بين الدكتور الجنزوري ووزراء النفط العرب هيبدي شيء في ظل تفجيرات خط الغاز لإسرائيل كل يومين ثلاثة؟
أنا مستمع قوي يا دكتور وسام.
طيب حضرتك بقولك الاجتماع ده هيبدي في ظل عدم ضبط الأمن في منطقة تصدير الغاز.
أقول لحضرتك لن يتم استثمار أي مبلغ سواء من الدول العربية أو الدول الأوروبية أو غير ذلك من الدول إلا إذا حدث نوع من أنواع الهدوء الأمني داخل مصر. ما قبل ذلك لن يتم اي استثمارات حتى من الاستثمارات المصرية. سيتم تقلص هذه الاستثمارات لان كل الناس بتقولك استنى لما اشوف المرحلة الجاية ايه.
صحيح.
زيادة حدة التوترات اللي موجودة الوقفات الاحتجاجية المناخ المتوتر اللي موجود بين جميع السياسيين وجميع الطوائف وجميع المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والأحزاب، كل ده بيأثر على الاقتصاد بالسلب. احنا البورصة خلال الثلاث ايام اللي فاتوا دول فقدت 12.5 مليار جنيه.
نعم.
في ثلاثة ايام 12.5 مليار يوم الثلاث والاربع والخميس.
طيب انا بشكر.
لو ما كانش هناك نوع من انواع الهدوء الامن اللي موجود دوت اللي هيخلي الناس يقبلوا على الاستثمارات.
نعم. شكرا جزيلا دكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي على امل التواصل بك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ابدأ بعده حواري مع العالم الكبير الدكتور يسري ابو شادي، وهذا حوار مهم جدا أرجو أن تكونوا معنا.
طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو لو أمنت بالملايين.
منذ دراسته في المراحل الأولى من التعليم طرقت مسامعه أخبار التسلح النووي والقنبلة الذرية، فشغف بمعرفة المزيد عن هذا المجال، وانجذب له وبصفة خاصة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وبلغ إعجابه بهذا المجال أن كان يمارس اختراعات كيماوية صغيرة في معمل صغير أنشأه في بيت عمه الذي تولى تربيته بعد استشهاد والده. إنه الدكتور يسري أبو شادي. ولد الدكتور يسري أبو شادي في 20 من مايو عام 1948، ثم التحق بقسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية، وحصل على البكالوريوس بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1971، وكان الأول على أقرانه، وعين معيدا في الجامعة، ثم حصل على درجة الماجستير والدكتوراه في الهندسة النووية وتصميم المفاعلات الذرية من جامعة الإسكندرية وفرنسا. شغل منصب أستاذ ورئيس قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية، وتقلد العديد من الوظائف في مجال الطاقة النووية في عدد من الدول كفرنسا وبلجيكا وليبيا والنمسا، ثم عمل كبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات حتى نهاية مايو عام 2009. وللدكتور يسري أبو شادي عشرات الأبحاث والمنشورات العلمية والمراجع، إضافة إلى عدد من الكتب والمقالات، كما وضع العديد من البرامج الحسابية المتقدمة والمستخدمة في العديد من مراكز البحوث والشركات العالمية في مجال تصميم المفاعلات الذرية. حصل الدكتور يسري أبو شادي على عدة جوائز عالمية، فقد حصل على جائزة جامعة الإسكندرية التشجيعية عام 1981، وجائزة الوكالة الدولية للامتياز في العمل عام 2003، وأخيرا حصل على جائزة نوبل عام 2005 بصفته عضوا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية مناصفة مع دكتور محمد البردي، كما حصل على عدة جوائز أخرى ومنح من عدد من المؤسسات ومراكز البحوث والجامعات من مختلف بلدان العالم.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الفقرة الحوارية التي أسأل الله عز وجل أن تكون موفقة ومتاعة ستكون مع العالم الكبير كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور يسري أبو شادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتك. يمكن المرة دي هنبدأ من حيث انتهينا يوم الجمعة الماضية أمس، حيث كنت معليك يعني أحد الداعين للوقفة في ميدان العباسية، مشتركا مع رموز أخرى يعني لا عليها علامات استفهام كبيرة وانتقادات من قطاع كبير من الثوار والشعب. بداية يعني حضرتك مصنف نفسك مؤسس وقفة العباسية أو أحد الأبرز المؤسسين لهذه الوقفة؟
الحقيقة لا، المؤسس الحقيقي هم مجموعة من الشباب اللي كانوا في التحرير من يوم 25 يناير لحد يوم 11 فبراير. المجموعة ده هي اشتركت في الثورة وطلبت بالتغيير، ووصلت للقناعة ان يوم 11 فبراير نظام اتغير اتهد وبدأ فيه نظام تاني، والثورة حققت الطلب التغيير اللي هي عايزاه، ونبتدي بقى نرجع نعوض بعض الخسارة اللي حصلت في 18 يوم، ونبتدي الانتاج والعمل. المجموعة دي هي اللي رجعت أشغالها وبيوتها ومدارسها.
مين هم يعني تصنفهم الحزب الوطني مثلا؟
ولا واحد فيهم حزب وطني، ولا واحد فيهم، والمجموعة بتاعتنا كلها.
دكتور توفيق عكاشة يعني من أبرز رموز الحزب يعني الوطني وأبرز رموز العباسية.
بتسألني النشأة. أنا بتكلم عن نشأة المؤسسين.
طيب يعني أعرفهم بإيه؟ أعرفهم مين يعني؟
الناس دي عملت مواقع من فبراير اعتقد يمكن المؤسس او يعني احدى المؤسسين الاوائل قوي المهندس حسام حازم عشان نكون واضحين بالاسامي والوضوح, وهو اول واحد اسس موقع في يمكن 20 فبراير حاجه كده, لما ابتدى يحس انه ما زالت لسه في جمعات في ناس مجموعه مش عايزه تهدي شويه لحد ما البلد تقوم على رجليها. حتى الموقع اللي هو اسسه من هذا الوقت والناس تقدر تتاكد تاريخيا نسميه ثوره 25 يناير وصوت الاغلبيه الصامته, لان كان دي بدايات الناس ابتدت تقلقل قليلا يعني طب ليه ما خلاص احنا عملنا يعني كفايه بقى بلاش كل شويه جمعه جمعه. الحقيقه انا يعني اعترف ان انا وقت الثوره كنت في عندي حاله طبيه في النمسا ما كنتش موجود, كنت احب طبعا ان انا اكون موجود, لكن انا كنت موجود من سنين في الساحه واعتقد الكثير يعرف هذا وبالذات من ثوار التحرير واللي كانوا ائتلاف الثوره هو مجموعه على فكره الاغلبيه العظمى منها محترمه للغايه, وارجو ان ما حدش يتخيل ان انا لو انا بقول التحرير لا يعبر عن شعب مصر كلها ان انا بهاجم كل التحرير, لا انا منتقد فئه معينه من التحرير
طيب
محدوده.
احنا عايزين نيجي واحده واحده. حضرتك بتقول هناك مؤسسين مش ما لهمش هويه واضحه, يعني دلوقتي قلت حضرتك بعض الاسماء لكن ما لهمش مظله, يعني اقصد ما لهمش مظله واضحه الملامح, اتى عليهم رموز من النظام السابق ومن الحزب الوطني ومن الناس يعني اللي بيحاولوا واتمنوا يعني الا يكون قد خلع مبارك. انت عارف ان في عكاشه مثلا من اقواله الماثوره ان يقول عن مبارك انا اقدس هذا الرجل والعياذ بالله يعني. فكيف يقف دكتور يسري ابو شادي في نفس الصف مع دكتور توفيق عكاشه؟
المجموعه أنا يعني لا تفضل مجموعه الاغلبيه الصامته لا يوجد عضو واحد فيها من الحزب الوطني القديم, وعلى فكرة بالنسبة لي أنا ما هو شعورة أنا ضد الحزب الوطني, ضد كان تزوير الانتخابات, لكن أنا لا أتهم كل 3 مليون ولا 4 مليون اللي كانوا أعضاء في الحزب الوطني بالخيانة أو بالعمالة أو بالفساد, أنا ما بتهمش دول كلهم, لكن أنا بقول إنه السياسة اللي كانت موجودة ما كانتش هي دي السياسة السليمة. لما مجلس الشعب يتكون 95% منه حزب وطني, لما الانتخابات تزور, لما يعني يمنع طيارات قوية جدا موجودة في الساحة من الوصول لمجلس الشعب, دي كلها حاجات احنا أو انا شخصيا كنت برفضها, واعتقد الشباب الصغير ده ما كانش معاه. حضرتك بتقول لا في ناس انضمت, في ناس احنا اسف يا ريس او لا ابناء مبارك او الحاجات دي, احب اوضح لحضرتك الغرض الاساسي من جماعه تجمع الاغلبيه الصامته, هي بقى دلوقتي بالمناسبه اسمه كتله الاغلبيه الصامته, لان الاغلبيه الصامته ما هي مش فرد واحد ولا مجموعه واحده, هي مجموعات كتيره هدفها واحد وهدفنا الاستقرار, استقرار البلد والتقدم, لان البلد حاسين انها بتنهار تماما وان احنا نقف ضد المؤامرات وضد وكشف الطرف الثالث دايم في الغرب. فأنا أنفي تاني إن حزب الوطني ليس متواجد, إن حضرتك بتقول إن في طيارات معينة إعلامية أو شخص معين أنت بتذكره, أنا في تقديري أنا هذا الشخص مش موجود معانا إطلاقا وليس ضمن هذه المجموعة.
هو ليس ضمن هذه المجموعة لكن هو الذي يتصدر المشهد الإعلامي.
والله لو إحنا بنتكلم بقى على الإعلام فإحنا ممكن نصدق كل حاجة.
هو موجود في الميدان وبيحمل على الاكتاف, وامبارح كان في مسيرات تهتف باسمه وفي المقابل مسيرات تهتف ضده في التحرير, واليوم جماعه ازهريون بلا حدود قبل قليل تعلن حمله لغلق قناه الفرعين بمقاطعه الشركات المتعاونه معها, يعني مع احترامي يعني للدكتور توفيق عكاشه هو اثار جدل كبير حول شخصيته وقناته.
مع احترامي للجميع يعني احنا ما عندناش اي اتفاقات واضحه محدده او حتى استراتيجية او يعني بنتكلم في السياسة وفي العمل العام او بين اي
طيب
حد.
تعليق حضرتك انت دكتور يوسف ابو شادي الرجل القيمة العلمية الكبيرة التي نحبها ونقدره, موقفك انت من جمعية او جماعة اسفين يا ريس؟
نيجي بقى الجماعة دهول. ارجع واقول انه المجموعات بتاعتنا انا ما شفتش شخصيا او ما اعرفش حد منهم تبع احنا سينيور رئيس. برغم من هذا انا بقول انه لو في حد عايز ينضم من احنا سينيور رئيس يبقى لينا شرط واحد. احنا لما تيجي احنا سينيور رئيس بتنضم على مبادئ الاغلبية الصامتة، لا صوت لمطالبة بمبارك ولا عودة مبارك ولا نظام مبارك ولا الكلام ده غير مقبول بالنسبه لنا. لما كان في بعض التيارات بتحاول، سمعنا ده زمان ان في بيرفعوا صور وكلام من ده، يعني احنا بنحترم مشاعر الكل، كل واحد حر، ولا اخون هذه الفئه على فكره، دي فئه من الشعب المصري لها الحق، لكن احنا مش هي دي مبادئنا. احنا بنقول الرئيس السابق، ما بنقولش رئيس المخلوع، احنا بنحب الاحترام للمؤسسات ورؤساء الدولة حتى لو ثبت بعد كده انه في حاجة غلط. احنا مع محاكمة مبارك، انا شخصيا ارجو محاكمة مبارك، واحب اعرف جدا وانا مهتم جدا بهذا اشوف الراجل ده صحيح كان بيهرب فلوس له اموال بره فاسد ولا الراجل ده مظلوم. يعني احنا مش احنا كل اللي بنقوله بس محاكمة عادلة، احنا عايزين محاكمة عادلة مش محاكمة تحت الضغط والتهديد. اذا ارجع واقول تاني وافصل جماعات احنا اسف يا رئيس او ابناء مبارك ملهمش علاقة فكرية في الاغلبية الصامتة، لان افكارنا مختلفة تماما، احنا غير مؤيدين. ما طلعنا خمسة او الشباب ده طلع ليه في 25 يناير عشان ايه ومشي مع التغيير ده كله ليه؟ هو ده اللي مع مبارك؟ طب هتيجي ازاي يعني؟ فاحنا انا بنقول ان الكلمه دي بتستغل من بعض الاجهزه الاعلاميه لاضعاف الاغلبيه الصامته. احنا بنعبر على الراي جوه البيوت، الناس اللي ما بتتحركش ما عندهاش نشاط ما عندهاش اتصالات بالاعلام احنا بنحاول نعبر عنها، وده اللي بان لحد دلوقتي ان احنا بنحقق نجاحات كبيره، بل اقول كبيره جدا في الفتره الاخيره، لان الناس احتقنت، الاحتقان اللي جوه الناس بيحس ان احنا بنفضيه.
من الاحتقان يمثل ايه؟ يتمثل في ايه؟
احتقان بنمثل قلة الشغل، البطالة، الاقتصاد اللي بينهار، الامن اللي منهار، البلد اللي مش عايزة تفوق، وكله ده من ايه؟ فئة محدودة كل شوية مصرة جمعة كذا النهاردة، جمعة كذا النهاردة. يا اخوانا كفاية، اتهارينا جمعات، معقول احنا هنفضل حد امتى؟ امال هنبني امتى؟ احنا
يعني ترى حضرتك ان التحرير صار صنما يعبد من دون الله مثلا اذا جاز التعبير؟
جزء من الفئات، وانا انا بالنسبه لي يعني عندي احترام وتقدير كتير لفئات كتيره في التحرير، اقدرها جدا.
مثل من؟
في بعض الشباب، انا مش عايز اقول يعني طائفه معينه عشان بس ما اظلمش الطائفه الثانيه ولا بتاع، لكن عايز اقول انه يمكن اكتر من 90% من الشباب ده اللي يوم الجمعة 25 نوفمبر لما المجلس العسكري طلع بيان قال لا الانتخابات هتحصل وهنكمل، انسحب من ميدان التحرير ورجعوا عشان يلحقوا الانتخابات ويمشوا مع الشرعية اللي الشعب كان مأيدها في 19 مارس. الشباب ده هو ده الشباب اللي انا بحترمه وبقدره.
نقول
لكن الشباب اللي استمر ويعمل اعتصامات وعايز يكمل، كان لسه وقتها محمد محمود وبعد كده خلق لي مجلس الوزراء وبعدين المجلس الشعب وهكذا، لا ده احنا ضد هذا التيار وضد هذه المجموعة.
طيب الأغلبية الصامتة بتقول ايه في تأخر يعني محاكمات من قتلوا يعني نقدر نقول الشهداء بإذن الله، سواء من أحداث 28 يناير أو من قتل يعني انا بعتقد اعتداءا في احداث محمد محمود، انتوا رايكم ايه في اللي حصل؟
لا احنا راينا انه عشان نتكلم على الشهداء لازم نحدد من هو الشهيد، احنا لينا راي في هذا.
احنا بنقول دائما باذن الله لان احنا لا نقطع بالشهاده لاحد.
بالظبط كده. يعني احنا بالنسبه لنا وطول عمرنا ما عرفناش الشهاده الحقيقه الا الشهاده اساسا للدفاع عن الدين او عن الوطن، ودايما طول عمرنا يعني انا زي ما حضرتك قدمتني انا والدي شهيد ضابط القوات المسلحه مات من دانه اسرائيليه في حرب 48 داخل اسرائيل، شهداء تانيين ماتوا في 56 و67 و73 على مدى الحروب دي كلها. بالنسبه لنا دول الشهداء يمكن الواضحين شهداء الإسلام اللي ماتوا في الحروب في الإسلام والفتح الإسلامي، دول شهداء واضحين. لكن لما باجي واحد مات في خناقة أو في خلاف بين حد والتاني أتحرى أكتر، هو يعني إيه الأسباب؟ يعني هو ده يبقى شهيد؟
ما أنا بقول لحضرتك لفظ الشهيد نعتمده عند الله عز وجل، يعني نترك يعني الآخرة تحكم بإذن الله ورب الأرباب يحكم، لكن أنا بقول الشهيد بإذن الله أو القتلى والضحايا في أحداث محمد الحمود، هي في الآخر دماء أريقت أعتقد جازما بأنها ده غير وجه حق. ماذا تقولون لمن أرقاها؟
لا، بنقول أنه العمل محمد محمود ده بفعل فاعل. محمد محمود دي ناس قاعدين يعني أسابيع مصرة على الهجوم على الشرطة، الشرطة انسحبت ورجعت مكانها في سكنتها، وما زال شارع محمد محمود زي ما شفنا مجموعات كتيرة من الناس بتحاول تهاجم، تضرب بالمولوتوف، بيضربوا بالخرطوش، يعني بيضربوا
الخرطوش. مين اللي بيضرب بالخرطوش؟
الفئات اللي هي كانت بتهاجم في محمد محمود.
الخرطوش ده مع الداخلية؟
ده حضرتك يعني مش شايف الصورة الأخرى. حضرتك تعرف انه في كميات رهيبة من السلاح دخلت مصر سواء من الحدود الشرقية او من الحدود الغربية، وكميات لدرجة انه دخل RPG وصواريخ داخل مصر.
يعني حضرتك شفت كل هذه الأسلحة في محمد محمود؟
احنا شفنا، مش انا بقى، الناس اللي كانوا متواجدين شافوا خرطوش فعلا، واتقبض على بعض الناس ومعهم خرطوش فعلا، لكن انا مش عايز اصبق عشان انا مش جهة تحقيق ولا اعرف. الله اعلم.
كلمك كشهادة حياة.
اللي انا شفته واللي سمعته واللي اقدر اقول لك ان معايا تسجيلات له، على الاقل موضوع المولوتوف، ان كان في ناس بتحضر ومجهزة المولوتوف على نطاق واسع جدا. واللي اقدر اضيفه كمان، الامريكان اللي اتقبض عليهم دول كانوا بيساعدوا في تجهيز نوع اخر من المولوتوف اللي سبق، انه هو ما هوش مولوتوف ان يحط بنزين في ازازة كوكاكولا وارميها، لا ده بيخلطوه بمواد معينة ومع ازاز ومع مش عارف تل ومع الحاجات ده، ايه ده، حاجات غريبة لزيادة حجم الدمار بتاع المولوتوف. المولوتوف ما بقى زي زمان هي مجرد شوية نار بيتطفى على طول، ده نار بقى بيلزق في الجسم او بيلزق في الارض وما بيتطفيش، وبيطلع منه شظايا وحاجات زي دي. فمين اللي علم الناس دي او مين حاول يساعدهم؟ ما هو قبضوا على الثلاث امريكان، صحيح هم سابوهم مؤقتا لكن هم ما زالوا متهمين، زي ما قبضوا على اثنين قناصة، واحد الماني وواحد اوروبي تاني فوق الجامعة الامريكية. دول بيعملوا ايه؟ مش واخد بال يعني، ومعاهم بنادق بتاع قنص. انا يمكن اللي يعني اوافق عليه، يا ريت ان احنا عايزين نعرف القتلى اللي اتقتلوا دول اتقتلوا ازاي، عايزين نعرف تحليل الطب الشرعي، ودي حاجات سهله دي احنا نحب نعرفه، نعرف تفاصيل الناس اللي ماتت دي.
خليني اسالك، حضرتك شاهدت كما شاهد الملايين هذه الفتاه المحجبه وليست المنتقبه التي تم سحلها والاعتداء عليها وتعريتها بهذا الشكل، احساسك ايه؟
كمبدا حقيقي، وانا شخصيا يعني اول ما شفت المنظر ده كان البعض حتى بيقول لا 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 دي ما اتسحلتش، ما
كان في محاولات انكار ساذجه،
لكن الحقيقه لما شفت المنظر لا، الصوره دي صوره حقيقيه. مش هقول بقى المنظر لاي سيده مصرية غير مصرية، مسلمة غير مسلمة، أقول مرفوض. مرفوض ليه؟ لأن احنا كلنا عندنا إخواتنا وبناتنا وأهالينا، لا يمكن نرضى لأي حد منهم حاجة زي دي. لكن في نفس الوقت أقول هو المنظر اللي احنا شفناه ده مكتمل كامل، في عليه علامات استفهام كتيرة، وأنا يعني مش عايز أخش في التفاصيل لأن دي تفاصيل فنية، لكن في كتير جدا شاكين في الامر، مش ان العمليه مش فابريكا، لا ان العمليه مقصوده، لا في قطاع كتير من الناس شايفين انه مقصود.
لكن كانت بترمي مولوتوف مثلا على الجيش؟
لا، قبلها اللقطه اللي ما بنتش قبلها كان في ناس بيقولوا، انا ما شفتش شخصيا، لكن في ناس بيقولوا ان هذه الفتاه كانت بتضرب برجليها وبايديها الله اعلم، وبتف على ضابط من الضباط اللي بتاع طلعوا العساكر جروه. انا مش عايز ان احنا نجر
لا خليك بس الجزئية اصلا. لما يحصل ان جمعة العباسية تقف تشتم هذه البنت وتقول بيتها مش عارف ما فيهش رجالة وبتاع, اظن دي تجاوزات. يعني انا معك, هي اخطأت واعتدت على الجيش وفي 100 عسكري يستطيعون بمنتهى السهولة القبض عليها, بمنتهى السهولة القبض عليها والتحقيق معها واعاقبها لو هي مجانية. انما هذا المشهد مراد.
هل المشهد, السؤال كله, احنا بنرفض الحدث ده,
عبرت عن هذا الرفض يا دكتور؟
احنا ردنا وبنقوله تماما, وهتشوفوا النهارده في تاريخ بيان هيطلع من الاغلبيه الصامته, احنا بنرفض طبعا اهانه اي بنت واي ست من اي حد كان, بنرفض هذا. لكن في نفس الوقت بنقول نرجو استكمال التحقيق, لان احنا عندنا شك كبير ان القضيه دي مقصوده تتعمل اعلاميا بهذا المنظر. احنا مرينا على مدى الشهور اللي فاتت دي كلها بخطة إعلامية رهيبة, يعني الناس بقت تستخدم تكنولوجيا اللي بسميها تكنولوجيا الموبايل في أجزاء كتيرة في نص الحقيقة وما بانش النص التاني. يعني مثلا القضية اللي اتعملت على السيارة البيضاء اللي طلع من السفارة الأمريكية وقالت داست المتظاهرين وعملت القضية دي, ياريت يتم التحقيق بوضوح ويقولولنا مين الضباط اللي هيخشوا السفارة الأمريكية ويسرقوا السيارة في قلب الحصن السفارة الأمريكية ويطلعوا يضربوا بيها, ها مين؟ احنا في قضايا مرفوعة دلوقتي وبتقول كلام كتير. في واحد بيصور مستني لما العربية تضرب فلاش وقاعد فوق مستنيه بيصورها حتة حتة للإثارة. يعني احنا بنعتقد ان الإعلام بيستغل بطريقة غير عادلة ومقصودة لتحقيق أغراض اللي أنا بسميها المؤامرة الكبرى ضد مصر.
مين أطراف هذه المؤامرة؟
أطرافها هو الممول, يعني هو في قد يكون أكثر ممول, لكن ممول الأساسي في تقديري أنا أمريكا, الأصبع الثالث جزء من 6 أبريل وبعض المنظمات اللي بتتلقى أموال.
يعني ايه جزء من 6 ابريل؟
لان مش كل 6 ابريل, وحضرتك تعرف ان 6 ابريل منشقين على بعضهم او مختلفين مع بعض, ودايما هم حتى نفسهم بيقولوا لي لا كان في جزء الجزء اللي بياخد فلوس والجزء اللي ما بياخدش فلوس, فكان يقول لي لا الجزء ده بتاع الناس اللي ما بتاخدش فلوس.
ما حدش اثبت انهم بياخدوا فلوس.
ها؟
كلها كلام.
الكلام ده لا مش كلام.
لا ما يعني فيش بينة.
لا في حقائق. انا شخصيا
البينة دي
انا امتلك حقائق, انا واثق ان جهات كثيرة سيادية في مصر تمتلك هذه الحقائق, وكان في اتهامات بنفسها. هو سؤالك يمكن ليه الحاجات دي ما تفعلش. يعني انا عندي
دول اخدوا براءة وطلبوا المجلس العسكري بالاعتذار عما اتهمهم اياه من كلام مطلق ومرسل.
هل تعتقد يعني المجلس العسكري يعني بهذه السطحية للدرجة ان هو يقول حاجة؟ انت عارف ده المجلس العسكري معاه جهات سيادية على أعلى مستوى وقوية جدا, ويمكن مش جهاز واحد ده, معاه يمكن 4-5 أجهزة, هيقولها كده من غير ما يكون عنده حقائق ومستندات وحاجات كتيرة, ونفس الكلام اللي قاله على مرشح لرئاسة الجمهورية إلخ. أنا بقول أنا شخصيا عندي كثير من هذه المستندات.
مرشح رئاسة الجمهورية طبعا تقصد دكتور البرادعي.
صحيح.
طيب البعض يقول أنك فقط لا تتكلم إلا هجوما على هذا الرجل, وكأنك أيضا مدفوع بطريقة ما للهجوم على البرادعي فقط. احنا طبعا هنرجع للكلام اللي احنا, بس إجابة سريعة على هذا السؤال.
لا, إجابة سريعة خاطئ تماما. أنا يمكن لما بهاجمه عشان مصر, بهاجمه لأن أنا عارف الخطة من 2008, من بداية 2008 إيه اللي بيجرى, ولما نبهت قطاعات كتيرة من الثوار واللي طلعوا التحرير وهم عارفين, جزء منهم عارف هذه الحقائق, قال لك لا احنا معلش عايزين البرادعي لانه كان عنده حصانة دلوقتي واسمه معروف هيساعدنا في التغيير, ويمكن وجهة نظرهم سليمة بالنسبة لهم, بالنسبة لي انا لا, لان عارف الملف كله جاي ازاي. لكن قلنا انه هيحقق غرض التغيير, بعد غرض التغيير هيقول شكرا وانا بقى في الصف الثاني ولا الثالث وبعيد عنه. لكن اللي حصل اليوم اللي حصل فيه التغيير يعني جاي يركب الموجة الحقيقة, يعني في اخر يوم جاي ساعتين كده عشان ياخد له رشة مية ويقول انا اشتركت معاكم, وبعدها على طول قالك لا الناس بترشحني لرئاسة الجمهورية وبالتالي انا يعني تحت طلبهم. هذا الشخص اللي قبل يوم الحد 27 نوفمبر رئاسة حكومة انقاذ وطني وكان برلمان اخر منتخب اللي اعلنه علاء الاسواني من 3000 واحد في ميدان التحرير اعلنوا وكان فاضل ساعات قليلة وتبدأ الانتخابات يوم الاثنين الصبح السليمة والشرعية قبل ان هو ياخد تأييد من 3000 واحد يرشحوه ولا كان اقبل الترشيح هو ده الشخص اللي عايز يجي ما لو عايز يجي ما ينزل عن طريق الانتخابات ما صندوق الانتخاب قدامه الناس بتوعه اللي حاولت تنزل اخدت ايه 0% شو ده انت لو عايز تنزل رئاسة الجمهورية انا ارحب انزل رئاسة الجمهورية تعال شوف الشعب بيتكلم عنك ازاي في كل حتة مش في التحرير نفسها مش بس العباسية ولا غيرها لا في جميع الاماكن فيعني انت دورك اتعرف يعني
نعم نرجع للمحاور المؤامرة حضرتك بتقول البرادعي عمر عفيفي جزء من 6 ابريل ثم
اكمل بقى الجزء الرابع اللي انا شخصيا ما عنديش وثائق فيه لكن احساس واحتمال الناس اللي انضرت من النظام السابق ما اقدرش انكر هذا
ضحايا النظام السابق
لا مش ضحايا
الخاسرون في النظام السابق
الخاسرون
من رحيل النظام
من رحيل النظام
يعني لمن ترى حكومة ترى
يعني لو عايز سميها كده ممكن نوسعها اكتر من كده يعني. مش كلهم في طورة
حكومة ترى واتبعها
كلهم جوه يعني كله في طورة لكن يعني عايز اقول ايه الناس اللي هي حست بخسارة شديدة هل الناس دي لها مصالح انا بسمع كلام يعني انا ما عنديش وثائق في دول ما عنديش الثلاثه اللي قبل كده
عندك وثائق على عمر عفيفي مثلا
العمر عفيفي مش محتاجه وثائق كفايه البرنامج اللي عمله الاعلامي الشهير ده والابراش الحقيقه معاه الحلقه بتاعته بس اللي عملها معاه دي ادانه كامله له بني ادم ضابط زي ما بيقولوا كان طالب 50 دولار من سفر الامريكا وعليه ولي احكام في مصر وعليه حاجه يروح قاعد في قصر زي ما شفناه في التصوير جناين وإلخ والقصر قاعد في غرفة عمليات يمكن 10-15 كمبيوتر متوصلين بالساتلايت زي ما هو قال نفسه ساتلايت من أحدث ما يمكن أكيد طبعا ساتلايت اللي هي بتاعت المخابرات الأمريكية اللي بتدي نسبة دقة تصل يمكن لوش البني آدم يعني يبقى شايفه جابها منين الكلام ده ومين اللي استقطبه ومين اللي بيموله ومين اللي يخليه يقول بكرة هيحصل كذا الناس هتتحرك من الموقع الفلاني للموقع الفلاني ويطلع كلامه صح طب ازاي يعني عمر عفيفي وثيقتي السهلة قوي دي والموقع الالكتروني بتاعه اللي كان بينشر فيه كل الكلام ده والكلام اللي هو بيقوله نفسه على فكرة يعني مش هو ما بيخبهاش
صفحته على فكرة برضو بس دي اتسرقت بقى من شباب الهاكر
كذا شباب اللي اتغاظ منه فده سهل ده يمكن طيب. اسهل
انت معاك بتقول وثائق حضرتك يعني معاك وثائق على عمر عفيفي على البرادعي على حركة 6 ابريل انت مسؤول طبعا عن هذا الكلام طيب النظام الرابع بتقول ما عندكش وثائق عليه معنى هو الاكثر يبقى
حضرتك عندك بقى يمكن
لا اقصد اقول الاكثر توقعا عند عموم المصريين لان وراء احداث مجلس الوزراء ايادي خفيه تريد تبغيض الثوره الى المصريين ولا يكون ذلك الا ممن خسر
الناس اللي اتكلمت بعض الناس من البلطجيه حتى او يعني الشباب اللي كان بيحرق كانوا بيتكلموا كلهم على 6 ابريل
بس طيب حضرتك البلطجيه تعريفك ليهم ايه تعرف ازاي ان ده بلطجي
اكون صريح معاك
أيري.
انا اتعرض عليا البلطجيه دول كتير مش يعني مش مره ولا اتنين وعامل لهم تسجيلات كتيره يعني وعندي وثائق عشان كده بقول لك انا بتكلم وانا واثق وعارف مين اللي بيمولهم الناس دي في لحظه من اللحظات جم لانه فاهمين الخلاف ان في خلاف مع البرادعي او بتاع فعملوا نفسهم وطنيين يعني احنا مش عايزين البرادعي بس ناخد لو انت عايز 5000 الى 10000 واحد هنجيبهم لك بس طبعا لازم ادفع انا ما عنديش هذه السياسه ولا اقبل هذه السياسه لكن اللي فوجئت بيه ان كل الكلام اللي موجود بيتكلموا على فئات معينه البرادعي مع المساعدين بتوعه مع 6 ابريل 6 ابريل ذكر الحقيقه اسمها كتير قوي يعني ده بتاع 6 ابريل ده بتاع في النهايه بقول في تحقيق دي كلها اتهامات لابد من التحقيق فيها واثباتها لو ثبت انها صح لكن هي اتهامات موجوده وانا متاكد ان قطاعات تانية كتير عندهم وفي ناس كتيره مقدمه بلاغات بالفعل غير المجلس العسكري ده. اما الجزء الاخر اللي انا بقول انا ما عنديش مستندات عنه، لكن ممكن حضرتك وغيرك عندهم مستندات عنده، انا بالنسبه لي عندي شك كثير جدا ان يكون هم دول اللي ورا الاحداث المباشره، الا لو ان كان في اتفاق بين الاثنين. مين يعرف، ممكن فعلا يكون في اتفاق بين الاثنين، يمكن مصالحهم زي بعض.
طيب نمره خمسة.
خمسة بقى وقد تكون الاخطر، وهي الاعلام الجديد بتاعنا اللي جاء فجأة كده. لقينا اعلام اولا جديد خالص ما سمعناش عنه قبل كده، ممول بتمويلات غريبة وعليه علامات استفهام غريبة، اعلام متحور، ناس كانت بتقول حاجة قبل النظام ما يسقط اتقلبوا لحاجة تانية، اعلاميين غيروا افكارهم ومشوا على هوا النظام الجديد. فوجئنا النهاردة اعلام ممنهج وماشي على خطة معينة، وهي الإثارة وتوجيه النظر لوجهة نظر واحدة وإخفاء الجزء الآخر من الحقيقة. يعني النهاردة بنشوف على طول الناس اللي بتنضرب اللي بتتعور، حد شاف الضباط والعساكر اللي بينضربوا اللي بيتعوروا؟ ده في أحداث رهيبة مع الأسف ما بتتصورش. ليه؟ لأنه مش عايز يصورها.
طب ما المجلس لما بيحب يعمل مؤتمر صحفي يعرض الموقف بيكون مصور بكل وسائل التصوير، بالكاميرات الثابته، بالموبايلات،
بكل، ما يكسروا الكاميرات بتاعته. لكن انا اتخيل ان هو بيبتدى يتعلم دلوقتي، اتخيل النهارده اعتقد يعني وارجو ان هم يعملوا كده فعلا، يكون عندهم كاميرات هيقولوا متلفق ماشي زي ما احنا.
لا البعض برضه الثانيه خبراء الاعلام وشباب الانترنت بيعرفوا على طول الفيديو الملفق من الفيديو غير الملفق، وبيعرفوا على طول الصوره المتركبه من الصوره غير المتركبه،
زي قناص العيون. اتعرف انه ملفق ولا لا؟
لا.
طب هل يعقل ان في حضرتك اعقلها بالعقل حتى يعني من غير اي حاجه، واحد على بعد مش عارف 100 150 متر منه ماسك في ايده رشاش بيضرب بالرشاش ده بينشن على عينه الثانيه اللي مفتوحه، هل هذا يعقل؟
دكتور احمد حراز مثلا، هذا الرجل الشريف المحترم اللي انا اقدره ولا اعرفه، لما يفقد عينه في 28 يناير وعينه الثانيه في 19/11 دي ملفقه؟
لا صدفه ممكن، انا ما بقولش لا، لكن ان هو واحد بينشن على عينه الثانية ما هو ده.
طب لماذا تكررت اصابات العيون في هذه الايام، ايام 19 و20 21 11 في احداث محمد محمود، لماذا كل الاصابات كانت في العين؟ انا شخصيا اعرف احد المصابين في هذه الحادثة مصاب في عينه والرصاصة ما بين العين والمخ الى الان غير متحركة.
اعلى نسبة اصابات في العيون حصلت في يناير، اخر يناير وبداية فبراير، اعلى نسبه من الشباب والصغار.
لا اتكلم في الاحداث الجديده،
ما انا عايز اوصل لك يعني دي ليه، لانه كان بينضرب عليهم من الخرطوش، والخرطوش زي ما انت عارف حضرتك بينتشر انتشار جامد،
وما كانش مش عارف والله
وما اعرفش، انا بسمع، انا برضو مش كبير في الحاجات دي، اسمع ان هو الغرض منه انه يطلع انتشار واسع وبيبقى زي ما تقول حاجات صغيره كده بيلي عشان يلسع. هو ممنوع الحقيقه انه ينضرب في العين، لان هو مفروض في الاجسام لانه بيرشق يوسع وبعد كده خلاص. لكن الاحداث بتاعت نوفمبر انا يعني اسمع وبقول لك برضو المحقق هو اللي هيقول انه كان موجود فعلا في خرطوش مع جهات اخرى، وفي شهادات كتيره كانت بتقول هذا الكلام ان الخرطوش بعدين طب احنا بنروح بعيد ليه؟ حضرتك مش شايف ان في خرطوش في الشارع المصري دلوقتي بيستخدم؟ انا ليه واحده يعني معرفتي كانت واقفه في البلكونه في احدى المناطق في القاهرة، وشباب في فرح، مش هقول انها مقصودة هي كانت صدفة، ماشي في الفرح فبيضرب بخرطوش عشان يحيي الفرح، مش واخد باله ان الخرطوش ده بينتشر زي النافورة. فالسيدة واقفة فوق في البلكونة انضربت 3-4 من الخرطوش ده، هو جاب في عينيها ومع الاسف البصر بتاعتها اتأثر بهذا. الخرطوش موجود في البلد، ولو حضرتك يعني يمكن عندك
اتصالات. يا لو تجيب لي ولا ايه؟
والله انا بسمع الكلام.
طيب حضرتك عجيبه يعني. خليني اسال حضرتك سؤال، انت تكلمت منتهى يعني براحتك يعني لم احجر عليك كلاما، لكن وانت تضع خيوط المؤامره لم تذكر لا امريكا ولا اسرائيل، ذكرت البرادعي ومر عفيفي 6 ابريل حكومه الترى الاعلام الجديد.
لا لا ده انا ذكرت في الاول،
انت قلت خمسة.
هو لا انا مش واخد بالك، واحد اتنين تلاتة، برادعي عمر عفيفي جزء من 6 ابريل، الامبريلا
بتاعت المظله الامريكيه
بييجوا بيصرفوا منين دول ومين اللي بيجهزهم؟ لا ده انا قلت امريكا، وامريكا طبعا بتعاون مع اسرائيل. وبقول ان الدوكيومنت اللي موجوده بتقول هذا الكلام. طبعا برجع واقول برضو المتهم بريء حتى تثبت ادانته. انا في بلاغ مقدمه ضد محمد البرادعي بقاله النهارده دلوقتي اكتر من 6 اشهر، النيابه العامه بتحفظه وما فتحتش للتحقيق، ويا ريت كانت تفتح للتحقيق.
ما فيش تبرير لماذا حفظت النيابه العامه هذا البلاغ؟
فتخيل ان البلد
يمكن عدم دقه ادله البلاغ،
الادله في غايه القوه. وكان مفروض انه النائب العام يبص فيها او يسأل هي ايه بالضبط الادلة، يسأل ويتكلم ونخش في التفاصيل، لان جزء من هذه الادلة الحقيقة مش قابل للتداول الخارجي، يعني لان هو زي ما بيقولوا confidential يعني.
طيب اذا كان بهذه الدرجة من الخصوصية، كيف تتصور ان النائب العام حقق فيه؟
على الاقل لان في ملخص لها موجود عنده. وانا اعترف ان انا ما رضيتش اسلم الادله كلها للموظف اللي هو بياخد البلاغ ده، ما قدمناهوش في الحته دي، لكن في ملخص عنه لما يجي النائب العام او من ينوبه يبتدي التحقيق ومكتوب الكلام ده، هتطلع هذه الوثائق وتسلم فقط للنائب العام، لكن مش هوصله لموظف اداري هقول له خد الحاجات دي في ايدك، يعني تاني يوم هتكون متوزعه على خلق الله.
طيب ممكن تسمح لي اخد اتصال هاتفي ثم اعود الى الحوار مع حضرتك؟ اتفضل يا اخي الكريم. السلام عليكم.
الو.
ايوه اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اسمعنا من التليفون لو سمحت.
تحياتي للسيد الكريم الفاضل اللي مع حضرتك، وبقول لحضرتك يا دكتور وسام، الثوره المصريه قامت عشان حاجه واحده بس.
نعم.
عشان العيش، الحريه المقننه، والحريه والعداله الاجتماعيه.
تمام.
طبعا احنا اجلنا كل الحاجات دي على ما يبقى في برلمان وفي مجلس شورى. نعم. ويبقى في رئيس جمهورية. طبعا كل المساعدات اللي بتجينا من الخارج مش مساعدات، دي من النظام السابق، لان النظام السابق فتح البلد لمجموعات منظمة داخل المجتمع المصري لهذه المساعدات من اجل التوريث. فالخطأ اللي احنا بنقوم به دلوقتي كان يجب على المجلس العسكري وقف هذه المساعدات، لان المساعدات بتيجي عن طريق إدارة تحويلات لجمعيات موجودة داخل الوطن، ومن خلال هذه الاجتماعات، هي دي الورطة الكبيرة يا دكتور سامع، من خلال هذه الجمعيات هي النهاردة اللي هي بقودنا للفوضى. فرجاء لم يتحد القوة السياسية في مصر والشعب المصري، ونعلن جمعة التسامح الشعب المصري كله، ويكون في يد قوية في وقف هذه المساعدات. يا دكتور سامح، احنا اغنى شعب في التاريخ واغنى بلد في التاريخ.
نعم.
احنا انا واحد زعلاتي، انا ما بنامش، احنا محتاجين بلدنا
والله، تقريبا كلنا لم نعد ننام من كثرة الاحداث،
محتاجين نعيد هيكلة الصحة يا دكتور سامح.
نعم شكرا جزيلا لك اخي الحبيب، ونتمنى من الله ان تنتهي امور منتخبات مجلس الشعب سريعا، وستجد ما يسرك من التيار الاسلامي باذن الله. الاخت داليا اتفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أنا كنت عايزة أسأل دكتور يسري، هو بيقول إن هو عنده أو حاجات ضد دكتور محمد البلدي، أنا كنت أتمنى إن هو يطلعها على الشاشة.
نعم.
لو عنده برضو حاجات ضد العقيد عمر عفيفي برضو لو ياريت يطلعها، بحيث إن الحاجة تبقى واضحة قدام الناس.
تمام. الشعب يريد الوثائق يعني يا دكتور يسري،
الواحد يعني يشوف الحاجة قدامنا، هل ممكن؟
طيب شكرا أخت داليا. أم عمر السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم. ابو عمر اتفضل. السلام عليكم.
معك ابو عمر اتفضل.
اهلا بيك اتفضل.
لو سمحت اكلم الدكتور سي.
الدكتور يسمع اتفضل.
انا هفتح بس الموضوع، هو بقاله كام يوم انا بتصل بيكم كتير صراحه، بس موضوع البنت اللي ضربوهم تاني التحرير.
نعم.
واضح جدا طبعا اي حد يفكر ولو لثواني ان البنت دي كانت قاصده يتعامل فيها كده. حضرتك احنا في الشتاء، احنا في شهر 12، مفيش حد بيلبس لبس على اللحم كده.
طب بص يا اخي الكريم، بص الله يكرمك، الله يكرمك،
اي حد هيلمسها العبايه هتتفتح وتصور وخلاص.
الله يكرمك، اتقي الله، وده عرض اخت مسلمه، مش هينفع نعرض بملابسها وكيف تلبس. وانت لو رايت الفيديو من اوله كنت تعلم ان هي لابسه بلوفر لونه ازرق تحت هذه العباءه، والعسكري هو الذي جذبها من هذا البلوفر. فعيب قوي ان احنا ننتقد البنت في ملابسها وشكل ملابسها والحادثه واضحه الملامح اذا كان المجلس العسكري اعترف بالحادث واعتذر عنه وفتح باب التحقيق. احنا هندافع عن ايه او يعني هننكر ايه ونكابر على ايه؟ انا مش فاهم والله. المفروض الواحد يزعل ويغضب. صحيح احنا نرفض تصرفها، نرفض تواجدها في هذا المكان، نرفض تطاولها على الجيش، كل هذا الكلام كان اولى بالجيش وبالقوات المسلحه وبالعناصر من الامن ان هم يقبضوا عليها ويحققوا معها. انما تصير هذه الاهانه مع كل من كان معها، يعني الرفس بالرجل والضرب بالاقدام، ويعني الشيء الصراحه انا استحي امام الله من هذا الكلام. الشعب يريد الوثائق منك يا دكتور يوسف.
ان شاء الله.
متى؟
ان شاء الله. انا اتمنى اولا جزء من الوثائق انا قلتها يعني، ولكن بقول
لا الوثائق نصورها ونعرضها على الناس. ضد يعني عمر عفيفي، ضد 6 ابريل، ضد الدكتور البهادي، حتى لا نلقي التهم جزافا. ما هو حضرتك كده بتحط نفسك تحت مسؤوليه قانونيه.
عشان كده انا قلت اكتر من مره، يعني لو الدكتور محمد شارف ان انا بتكلم كلام يمكن يمسه ياريت يرفع قضيه رد شرف ضدي ويرفع عليا دعوه والنائب العام يحقق فيها ومساعدين نخش مع بعض. ما انا ما عنديش المشكله.
وكده ايضا عمر عفيفي و6 ابريل.
عمر عفيفي زي ما انا قلت الدوكمنت بتاعتي، انا ما عنديش دوكمنت اكتر من كلامه هو ومن الدليل اللي انا خدته من الحقيقه وائل الابراشي. ولما سالته بالذات، انا قابلته وائل من فتره قليله، قلت له ما سالتوش السؤال من اين لك هذا بقى انت رايح شايف الفيلا والقصر والامكانيات دي كلها. هو بيقول لي انا سالته بس ما كانش في الحلقه، وقال انه ده واحد صاحبه ولا واحد معرفته. طبعا كلام ما يخشش على اي حد. فده عمر عفيفي الدليل واضح والناس كلها اتفرجت عليه. المجموعه الثالثه لا، في وثائق بتاعت جزء من 6 ابريل وفي معلومات كتيره.
كيف حصلت على هذه الوثائق؟
لا في جزئين. الوثائق اللي موجوده عندي انا بتيجي من خلال بعض هي مش وثائق سريه على فكره، بعضها جاي من البرقيات اللي بتاعت ويكيليكس، وبرقيات ويكيليكس النهارده بقت متاحه، بس يمكن الصعوبه اللي فيها محتاجه شويه تفكير ازاي انك تعرف تطلع المعلومه مظبوط منها. وانا الحمد لله يعني نجحت في ان اطلع جزء من هذه المعلومات من هذا الخط. الجزء الثاني التسجيلات اللي انا مسجلها لبعض الناس اللي كانوا بيدوا الفلوس وبيقولوا انهم 6 ابريل بيدوا للبلطجيه بدون بيشترون بالفلوس.
يعني ازاي جت في بال حضرتك فكره انك تقوم بهذا العمل انك تسجل تسجيلات لمن يعمل؟
لا ما سجلتش. اللي حصل بالظبط، طب ما انا هظبطها لك.
اتفضل.
اللي حصل ان في ناس مصريين متطوعين، مش هقدر اقول لك يعني هل هم ده بسبب دفع الوطنيه او لا، لكن الناس دي حست انه في فعلا عمليات تخريب بتحصل في البلد. فحبوا ان هم يعرفوا منهم، يخشوا من داخلهم مين دول. فاتقال هذا الكلام. انا طبعا بحب ان انا اقول لما تقول لي كلام تقول لي موثقه يعني. زائد ان في ناس اتصلت بيا انا شخصيا من المجموعه بتاعتهم وقابلتنا ومع ناس عشان تقول ان في مثلا فلان او المنظمه دي او ده عرض علينا، لكن احنا مستعدين نقف معاك لو انت عايز. في ناس عرضوا عليا انا شخصيا بقول لك نجيب لك 5000 الى 10000 واحد حاجات اياها ده هي. فدي انا متاكد انه الجهات السياديه في مصر عندها معلومات اكتر من كده بكتير، لان اكيد عندها ناسها وعندها معلوماتها يعرفوا كتير او اكتر من هذا. فدول الثلاث جهات ان شاء الله يعني هيجي الوقت نقول كل هذه المعلومات. لكن انا قلت كتير في الموضوع الاولاني اللي هو دكتور محمد في مواقف كثيرة، لكن ما قلتش كل الحاجة عندي ده صحيح، لكن قلت كتير برضو في هذه المواقف.
طيب انا هاخد برضو اتصال، لكن اسمح لي، في حرب شديدة على الفيسبوك، كله عايز يقول لك رسائل قد لا تعجب حضرتك.
اللي عايز يقول اي سؤال
لا بحدود الادب يعني،
احترام. انا ما عنديش اي مانع بالعكس
بحدود الادب.
يقول
طيب احنا معانا الاستاذ سيد ضابط سابق بالقوات المسلحه. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا
دكتور وسام، ممكن اخد شويه من وقتكم بعد اذنك؟
اتفضل يا فندم.
بالنسبه لكلام الدكتور شادي او الدكتور، كلامه كله مرسل.
مرسل
يعني ما فيش دليل قاطع ظهر بيه على الشاشه، او كلام مثلا محدد ان جهه قضائيه او جهه في الدوله اتكلمت عن الكلام ده. وبالنسبه لحركه 25 ابريل او 6 ابريل، كلام اللي تقال عليها انها بتاخد فلوس من الخارج والتمويل الخارجي والكلام ده كله طلع بيه واحد من المجلس العسكري اعلنه وبعد كده مفيش اي خبر. الحاجة التانية
تمام. ما لا ده في خبر بعكس يا سيد بيه، في خبر عكسي ان هو اصلا التحقيقات برأتهم وطلبت اعضاء حركه 6 ابريل أيوة طلبوا المجلس العسكري.
انا بتكلم سيادتك في كده تمام، لان ضيفك العزيز بيقول لا ده معاه وثائق او معاه ادله وحاجه زي كده. تمام، احنا معروف عندنا في مصر ان اي جهه حكوميه بتمسك اي ادله في الظروف اللي احنا فيها البلد دي كانت ظهرتها على الاعلام.
تمام، طيب اتفضل حضرتك.
صح. الحاجه الثانيه سعادتك استاذنك اكمل بس كلامي. الحاجة الثانية حضرتك في حاجة في المخابرات اسمها الدعاية المضادة. تمام يا فندم.
سامع حضرتك.
الدعاية المضادة بتبقى موجهة من اجل فصيل ضد فصيل اخر. تمام. دلوقتي حضرتك ضيفك العزيز بيقول ان معاه وثائق. تمام. الوثائق دي جات له منين؟ يا اما من جهه مخابراتيه يا اما من جهه حكوميه غير رسميه مثلا او جهه مش معروفه.
نعم.
تمام حضرتك؟ تمام. هو دلوقتي كلامه كله موجه ان ايه؟ ان المجلس العسكري ما فيش حاجه والناس بتعمل مؤامرات ضده وان البنت راحت عملت تمثيليه وان هي مع اعتراف المجلس العسكري نفسه بان هم اخطاوا في حق البنت. وهو بيقول لا دي البنت راحت بترمي بلاها على الجيش عشان تتصور في المشهد ده.
انا ما قلتش كده.
لا لا الدكتور ما قالش كده عشان بس نكون دقيقين. البعض قال ذلك.
ده حديثه قال لك انت ما شفتوش الصور اللي حصلت في الاول.
هو يقصد حضرتك
قول اللي بيصور في الكاميرا بيمنتي.
نعم. طيب هتسمع تعقيب الان سيد. هتسمع تعقيب الدكتور يوسف على كلام حضرتك. طيب شكرا لك اخي سيد. معنا الاستاذ محمود اتفضل. السلام عليكم استاذ محمود. في اتصال اخر استاذ جمال. طيب عندي مجموعه من الرسائل لحضرتك. هسال بس سؤال بيقول لحضرتك لو طلب البرلمان المنتخب من الشعب المجلس العسكري ان يسلم السلطه لرئيس مجلس الشعب حضرتك هتكون مع مين؟
حضرتك مش افضل الاول ارد بالذات على الاخ الاخير ده؟
هنرد على كله.
لا اصل هو الوحيد اللي اتكلم كلام.
طيب
الحقيقه يعني اعترض عليه بشده يعني.
طيب هو بيقول لك الدعايه المضاده دي لازم تبقى لا
هو اول كلمه قال ان انا كل كلامي مرسل وغير موثق. يا اخي اسمع كويس. انا قلت ايه؟ انا قلت انا مقدم بلاغ للنيابه للنائب العام موثق ومؤكد وجهة نظري موثق وفي الوثائق اللي موجودة فيها إدانة. يبقى ما تقولش ان انا بتكلم. انا لو كلامي مرسل ما كنتش هقدم بلاغ للنائب العام. فما تتكلمش على حكاية ان بقول كلام مرسل وغير مرسل. عفيفي انا قلت اتهامي وقلت قدامكم كله شايفين عمر عفيفي ده مش اتهام او دي مش وثيقة إدانة له. ده انا بقى مستغرب جدا. يبقى انت لا يمكن تكون مصري اصلا لو كلام ده صحيح. بالتالي الشعب المصري من اوله لاخره بجميع تياراته شايف دي. اما بقى كلام عن جزء من 6 ابريل والتمويل انت بتدعي ان مثلا جهات اجنبيه هي قالت لي او انا او جهات سياديه ومخابراتيه او بتاع ده كل الكلام ده غير سليم. انا بقول انه المجلس العسكري ادى اتهامات. الاتهامات دي ما زال التحقيق شغال فيها ما انتهتش ولا طلعوا براءه ولا اي حاجه. ولكن المجلس العسكري بطريقه ما ولاسباب خاصه يمكن بيه ما بيفعلش الموضوع ده بالشكل الملائم واللي احنا شخصيا شايفين انه المفروض ان هو يفعله. لكن دي كانت اتهامات اتقالت وطلعت في بيان رسمي. لكن ما فيش اي حكم طلع دلوقتي بالبراءة ولا غير البراءة. الموضوع ما زال لسه مستمر لحد ما يتقال هو ايه بالظبط اللي طلع. فاذا كل الكلام ده سيادتك بتقوله يعني مش دقيق في تقديري. بعد كده هو قال بقى ايه تاني عشان
بيقول لحضرتك في هناك من وسائل المخابرات الدعاية المضادة فلابد من ابراز مصدر الوسائل.
لا ما دي خلاص قلناها. لكن البنت بقى انا الحقيقة يعني اقول عيب عليك ان انت تتكلم بلساني في حاجات مؤثرة. أنا بتشدد جدا وبقول احنا عندنا كلنا اخواتنا وبناتنا ولا نقبل اطلاقا ان اي واحدة فيهم تهان. والمنظر اللي احنا شفناه واللي انا شفته قالمني جدا وضايقني جدا بغض النظر عن اي قصة تانية. لكن كل اللي بقوله بقول انه في قطاع كتير من الشعب المصري بيتساءل طيب ليه الشريط ده جاي في الحتة دي بس ما جابش ليه قبل كده ولا اللي حصل ايه بالظبط.
اقول لحضرتك ليه
لابسه ومش لابسه انا ما بحبش اتكلم في الحاجات
ماشي. لا اقول لحضرتك ليه لان وضع الكاميرا كان مثبت في هذه المنطقه فلما حصل التحرك للعساكر جم تحت الكادر اللي هو كانت كاميرا قناه سي بي سي مش جايبه كل المنطقه يعني هو الكاميرا ثابته فلما جم تحت الكادر دخلوا في الصوره
جايز احنا في كلام كتير لان الكاميرا الصوره كانت متحركه ما كانتش ثابته. لكن انا
لا انا مش بتكلم على تصوير موبايلات انا بتكلم على الصوره الثابته الواضحه جدا اللي اثارت الجميع اللي هو تصوير قناه سي بي سي.
لا يبقى كلامك صح كلامك صح يعني هي بالصدفه ممكن نقول بالصدفه ان هي ما جابتش لكن بالقطع في ناس كتير وكان في شهود عيان لا ان العساكر مش هضربوها كده لوجه الله ضروري في حاجه. انا لا يعني امفي انه حتى لو كان ده حصل فان الاسلوب ده مرفوض فما تجيش تكابر ولا تستخدم اسلوب احنا رافضينه اصلا. يعني المبدأ الأساسي احنا لا نرضى لبناتنا واخواتنا انه يحصل لهم اللي حصل ده لا نقبله. لكن في نفس الوقت احنا كل اللي بنقول عليه يا ريت عايزين نعرف الصورة كاملة مش الصورة بس الجزء الاخير منها اللي احنا بنرفضه. حكاية بقى لابسة مش لابسة دي انا محبش اتكلم فيها اصلا ودي وعيب ان احنا نتكلم.
بلاش الاخت دي خالص. حضرتك شفت ضرب العساكر لبعض الشباب العسكري كان بينط وينزل واقفا على جسد الرجل النائم المكبل اليدين. تفسيرك ايه انسانيا لموقف زي كده؟
ان الناس دي كانت في حالة شد عصبي شديد جدا. الناس دي مقيدة التعامل مع الناس ده هي الاخرين زي ما تقول حسوا واللي انا فهمته ان اللقطة دي حصلت لان القائد بتاعهم ضابط انضرب كان طالع وما كانش لابس عسكري اظن او لابس مدني او حاجة كده بيعمل استطلاع حاجة فمسكوه ضربوه وضربوه بطريقه مهينه جدا لحدود علمي اللي انا فهمته حتى من اللي هو عماره ان الطريقه دي طريقه الصاعقه المصريه. حضرتك عارف طريقه الصاعقه دي كبيره عليها قوي لما تشوف قائدها او الضابط بتاعها وهو بينضرب وضرب مبرح. انا النهارده سمعت قصص الحقيقه بس مش عايز احكيها هنا حاجه مؤلمه اللي بيجرى للعساكر والضباط اللي اتمسكوا في التحرير من بعض الفئات ده جرى فيهم ايه. ما مش عايز اقول الالفاظ دي لان انا يعني بنقع عنها انها حد يسمعها حتى من الناس. لكن اللي عايز اقوله زي ما احنا يا اعلام ما انت مكبر الصوره قوي بتاع دول اللي احنا بنرفضها واللي انا برفضها شخصيا لكن لازم تجيب كمان الجانب الاخر وتتخيل اللي بيجرى فيه ايه في نفس الوقت. بطالب المجلس العسكري انت دايما بتقول مش عايز تعلن خسائر القوات بتاعتك عشان الحاله المعنويه بتاعتك. لا انت انا اسف ده مش من حقك ده من حق الشعب كله. انا عايز اعرف في كام واحد قتل من القوات المسلحه او الشرطه.
تمام
لازم تقول لي كام واحد اتحول
يعني حتى مثلا بدل ما كل الهجوم والقسوه على افراد الامن ربما يحدث التعاطف مع افراد الامن حينما نعلم حقيقه عدد ضحاياهم وكيف مثلا تعرضوا للتعذيب اذا كانت بيطلع. هناك حق حتى من ايام احداث مسبيرو خلي بال حضرتك لو تذكر معايا احداث مسبيرو
صحيح
التلفزيون المصري اخذنا وراه بدون دقه واحنا انسقنا وراه للاسف يعني نستغفر الله من ذلك.
دكتور وسام
المجلس العسكري ما اذعش اي شيء.
انا بقول لك سمعت قصص النهارده بالذات يعني يشيب لها الشعر على اللي جرى للعساكر بالذات اللي اتخطفوا او بتاع وتحولوا الى بعض الخيم في ميدان التحرير وجرى لهم ايه. ويمكن تذكروا كلكم العقيد الشرطة السابق اللي الراجل اللي على المعاش وكان مروح بيته نزلوه من العربية ودخلوه في خيمة للتحقيق معاه العمايل اللي عملوها فيه ايه دغدغوه اكتر من حتى خالد سعيد والراجل ما كانش له علاقة خالص بأي حاجة وكان على المعاش بقاله مدة طويلة. يعني عايز اقول ايه من الجانب الاخر اللي مع الاسف الاعلام ما بيركزش فيه بتحصل مهازل كبرى. ياريت المجلس العسكري يسمح بظهورها. انا عارف انها دي هتأذي كتير من مشارع القوات المسلحة ومش عايزين طبعا القوات المسلحة تتصرف بطريقة اكثر عنفا يعني عايزينها بس في نفس الوقت ده حق للشعب ان هو يعرف ايه اللي بيجرى ويعرف الجانب والجانب الآخر، بدل ما احنا طول الوقت شايفين صورة ان عساكر بتضرب، والعساكر دول مين؟ ما هو عساكر مصريين من ولادنا ومن أهالينا ومن القرى ومن المدن، فلازم برضو نراعي. لكن كمبدأ احنا بنرفض اللي حصل للبنت، بنرفض الضرب العنيف اللي بيحصل للعساكر، لكن العساكر نفسها والضباط عايزين نعرف عملوا كده ليه.
طيب اسمح لي اتلقى هذا الاتصال. ام يوسف السلام عليكم.
وعليكم السلام. دكتور وسام لو سمحت يديني فرصة اتكلم. من فضلك. الاول يعني انا بحيي جدا جدا دكتور يوسي، وبقوله يستحمل اللي جاي لانه كتير قوي هيبقى عليه، والهجوم هيبقى كبير جدا عليه. وبستغرب جدا جدا من اللي بيدافعوا عن 6 ابريل، مع ان في واحدة اسمها نجات منهم اتدربت معاهم، وهم باعتراف محمد عادل قال ايوه نجات دي كانت معانا واتدربت معانا، ونجات دي كانت في اول اللي هي قصتها مشهورة اول 3 سنوات.
ايوه نعم، اللي في المحور
اسم شيماء في قناة المحور. وقالت ان هي اتدربت على ايد يهود في امريكا وفي قطر، واتدربت على ازاي اسقاط النظام واسقاط الدولة، وان هي لما جيت نفذ الكلام ده ما استحملتش وراحت بلغت امن الدولة والمخابرات.
تمام.
وما فيش اي حد اتكلم على الموضوع ده خالص. وبالنسبة للضباط وكده واللي هم بيعملوه، احنا ما حطناش نفسنا مكانهم. انا عايزة اي حد بيقول ان الضابط ضرب ولا شتم ولا عمل، يقف جنب الضابط ويقدر نفسه بني ادم زيه، ده بني ادم، ليه ان هو يسيبه، ليه ان هو يخطئ، وما قدرش يستحمل الشتيمة اللي بتتقال في عرض امه واخته وفي عرضه من ناس المفروض ان هو اتطوع في القوات المسلحة ودخل القوات المسلحة على انه يروح يقف على الجبهة ويحميهم، واللي طالعين تحت اسم مظاهرة الحرائق
وكده.
ايوه. ان لو هم اللي بينادوا باسقاط الجيش او اسقاط القوات المسلحة او شتيمة في القوات المسلحة، يتخيلوا كده يرجعوا بالزمن كده، ان احنا لو احنا اتغلبنا في 73 كان اسرائيل عسلينا احرار ولنا هيبة ولنا في العراق أسوة، يعني العراق نشوف الستات العراقيات حصل لهم ايه، ونشوف في فلسطين بيحصل ايه. يا جماعة لازم نفوق شوية ونفهم ان احنا ظهرنا القوات المسلحة، واللي ملهوش ظهر بيتصرم.
مش طيب ام يوسف لو سمحت
بيموت.
لو سمحت
لازم يا جماعة ان
لو سمحت حضرتك انت بتتكلمي على ان ظهرنا القوات المسلحة، انت سمعتي
معلش انا مستمع صوت واطي
مين غير حركة الاشتراكيين الثوريين اللي هاجم القوات المسلحة؟ الكل يتكلم في تسليم السلطة، ولم يتكلم احد عن اسقاط الجيش نفسه.
والله انا سمعت كتير، يعني كتير الاعلام اللي هو بيعمله والتجيش المشاعر على القوات المسلحة وان هي اخطأت وبتاع. طب انا عايز اعرف لو دلوقتي المجلس العسكري اللي هو الوحش قوي ان كل الناس بتقول عليه وحش ومتخبط وي وي وي، لو هو مشى اوكي، مين دلوقتي يقدر يجيب قيادات غيره؟ مين يفهم اصلا الجيش ماشي ازاي؟
هو مين اللي قال ان احنا عايزين المجلس يمشي؟
اللي ممكن تجيبها وتعمل منها مجلس عسكري تاني.
يعني في حضرتك الناس تتكلم في تسليم منظم للسلطة، محدش تكلم ان المجلس يلم حاجته ويمشي، محدش بيتكلم بالشكل ده نهائي. هي القصة كلها تنظيم تسليم السلطة.
احنا نزلنا الانتخابات.
أيوة
احنا بنزلنا الانتخابات وبنطالب بانتخابات شورى، وان شاء الله انتخابات رئاسة. بس يا رب يا رب عقبال الفترة دي تفضل البلد امنة وسليمة عشان نقدر نعمل الخطوات دي.
تمام، شكرا لك يا ام يوسف، طرحتي وجهة نظرك. ناخد وجهة نظر اخونا امجد، اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل. ايوه اتفضل انا سامعك. طيب في اتصال اخر. طيب دكتور يسري، في تأييد مطلق لك من أم يوسف.
لا بس هعلق على آخر كلمة لحضرتك اللي سألتي فيها.
مسألة يعني إسقاط القوات المسلحة ما ظهرش بالمشتركين الثوريين
في المجلس العسكري اللي عايزه يمشي. الناس كلها وبالذات 6 أبريل أديك شايف طول النهار والليل يسقط حكم
لا يسقط بمعنى تسليم منظم للسلطة.
طب انت شايف ان مفيش تنظيم دلوقتي؟ انت مش شايف ان كل اللي بيجرى دلوقتي بسبب الانتخابات؟ مش شايف ان المشكله الكبرى لهذه الفئه اللي لا وزن لها في الصندوق الانتخابي ان هي بتستقتل انها توقف الانتخاب توقف وصولنا
اللي عايز يوقف الانتخابات مش 6 ابريل بس، ده في قوه كتيره على راسها نجيب ساويرس.
ممكن يعني انا سوري يعني ما بقصدش 6 ابريل بس، بقول يعني واللي في نفس النطاق ده هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. المجلس العسكري انا بحترم جدا ان هو بينفذ الخطه اللي هو قالها، ولازم كلنا نعترف ونقول له شكرا ونضرب له تعظيم سلام. الراجل اللي طلع وقال لا الانتخابات هتتم في موعدها بكل الظروف السيئه اللي كانت حاصله، انا هحمي المقر الانتخابيه في الوقت اللي كان الناس بتوع كفايه وغيرها طالعين يقول لك ابشروا بالالاف القتلى، ابشروا باللي هيجرى في الانتخابات، ابشروا. الحمد لله ربنا نصر مصر ونصرنا كلنا بان احنا حافظنا وان الانتخابات ماشيه معقوله جدا.
الشعب بيحافظ على بلده
طبعا،
بالدليل ان كانت هذه الشائعات تحاول ان يعني تبث الرعب في قلوب المصريين عشان ما ينزلوش الانتخابات، الملايين نزلت الانتخابات. كذلك بث الرعب في ان يوم 25 يناير في مؤامره كبيره حرق مصر، هذا لن يكون اتصور باذن الله لن يكون.
اتمنى هذا وانا سعيد جدا وبقول ومؤيد جدا قرار المشير بالجلسه الاولى لمجلس الشعب 23 يناير. يوميها عندنا مجلس شعب رسمي معترف سلطه شرعيه منتخبه، تحملي مسؤوليتك بقى. وريني اي حد يجي يوم 25 بقى يقول لك انا هحرق واعمل ولا مجلس عسكري اطلع براكتيكالي.
يعني انت تسمح او تحب ان يتنازل المجلس العسكري عن مهام رئيس الجمهوريه لرئيس مجلس الشعب؟
مش عايزين الشكليات يعني.
ليه مش شكليات؟
اقول لك بس
ما هو الوقت ده جزء
التنفيذي، لان الشكليات بتقول لازم استكمال المسيره، في لسه مجلس شورى. احنا عملنا استفتاء في 19 مارس و78% من الشعب في المية من الشعب قال امشي بالخطه دهية، يبقى نستكمل المسيره. لكن واقعيا انا عندي مجلس شعب عارف ان هو ماسك السلطه، مجلس شعب منتخب بقى موجود له شرعيه. قبل كده يقول لك لا انت مجلس العسكري انت جايبه منين، انت فين الشرعيه فين البتاع، بقى فيه شرعيه. وانا اتاكد ان الفتره القليله اللي هي الشهور القليله ما بين مجلس الشعب وما بين اختيار رئيس الجمهوريه، انا واثق ان المجلس العسكري هيعتمد اعتماد كبير جدا على مجلس الشعب.
يعني حضرتك شخصيا تؤيد هذا الاعتماد ان يعتمد المجلس العسكري؟ لا حضرتك تحب ان يعتمد المجلس العسكري على السلطه المنتخبه؟
طبعا مش هي منتخبه وهو براكتيكال يعني مجلس الشعب، ما هو اللي هيشكل يعني الاغلبيه هتبقى فيه منه من الحكومه. صحيح في رئاسي وكل حاجه، لكن في واحد يقدر يجيب حكومه بدون موافقه مجلس الشعب؟ مش ممكن.
ما هو حسب الدستور، ما هو الدستور لو تأسس على انها دوله برلمانيه يبقى المجلس اللي هيشكل الحكومه، لو فضلنا زي ما احنا يبقى القائم بمقام رئاسه الجمهوريه هو اللي هيشكل
حتى الحكومه. حتى لو كان رئاسه هيعرف يجيب الثقه، هو الرئاسه اللي مش لازم بيجي الثقه، حتى ايام مبارك مش لازم بيجي باخد الثقه، هياخد الثقه ازاي لو جابوا ناس مش راضي عنها الاغلبيه بتاعه المجلس؟
هنفضل ندخل في مناقشات يعني يجيبوا المجلس يرفض الثقه وكده؟
لا احنا رئاسي، احنا عايزين رئاسي، لان احنا
رئاسي ولا برلماني
يعني؟ لا رئاسي مش برلماني.
يعني نفضل زي ما احنا؟
لا
ما.
وهي رئاسي احنا نفضل زي ما احنا؟ لا رئاسي
لا اقصد يعني زي
رئاسي القديم ده كان بتاع 95% حزب وطني وكل اجهزه الدوله تبع رئيس الجمهوريه، لكن احنا النهارده مش هيحصل الكلام ده تاني، انتهينا.
يعني نظام ميكس او يعني يكون توافق بين نظام البرلماني والرئاسي،
ما هواش الرئاسي القديم بتاعنا، عشان كده نشيل الفكره بقى القديمه اللي هو الرئيس هو اله
مطلق
الجد بتاع البلد. لا ما عندناش آلهة يعني، الله سبحانه وتعالى هو بس الله الوحيد بتاعنا. لكن يجي الرئيس يعمل زي مع الأسف دولة زي كوريا الشمالية، الرئيس بتاعها جد هو وولاده وولاده والناس بيروحوا يسجدوا له كل شهر. الحمد لله احنا ما عندناش الكلام
الحمد لله يعني. نسأل الله السلام والعافية. طيب معانا شيخ مصطفى تحدث. شيخ مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا شيخنا الحبيب، اهلا وسهلا.
صاحب حضرتك دكتور يسري، انا بس في معلومه صغيره لو سمحتم لي عايز اصححها. هي ان مش 6 ابريل بس هم بيقولوا يسقط حكم العسكر، كل لا. مواطن مصري بيقول يسقط حكم العسكر والثوره اظن.
لا لا لا، طب بص خلينا نضبط الالفاظ. حضرتك لما تقول كل مواطن مصري دي كبيره جدا، عشان انت لست معك التوكيل من المواطنين المصريين حتى تقول ذلك، لكن تستطيع ان تقول
أنا هكمل
بس. حضرتك تستطيع ان تقول ان المصريين يرفضون حكم العسكر بشكل مطلق، لكن انت تقصد المجلس العسكري الان ليس هناك اتفاق على الغاء حكم العسكر، هناك خلاف.
لا لا لا، انا مش قصدي على كده، انا قصدي ان المواطنين المصريين اللي خرجوا في 25 يناير كان بيدعمهم كل المواطنين اللي قاعدين في بيوتهم، بدليل ان الكل احتفل بسقوط حسني مبارك املا ان الحكم العسكري والقمع اللي كان بيمارس الحكم العسكري هينقشع عن المواطن المصري.
تمام.
المواطن المصري هترجع له حريته وترجع له كرامته. فمش 6 ابريل هم اللي بيقولوا او هم اللي بيطالبوا بالغاء الحكم العسكري وانهاء الحكم العسكري، ده انا اظن ان المواطنين المصريين كلهم مجمعون على ذلك.
تمام.
اما الطرف الاخر مفيش حد قال ان الجيش المصري يسقط، لان احنا بحاجه شديده للجيش، ومفيش دوله في الدنيا ماشيه بدون جيش، كل دوله لها جيشها. جيشنا لازم يؤدي دوره اللي هو يحمي المواطن المصري، لكن لما يفضل مستمر بالشكل ده ويمارس دور وزاره الداخليه ويحصل صدام ما بين افراد الجيش وبين المواطن المصري اللي المفروض جندي الجيش ده مكلف اصلا بحمايته، هو ده مكمن الخطر، وهو ده اللي لازم احنا نقصر المده ونختصر على قد ما نقدر عشان ما نوصلش لامر الكل لا يرضاه بعد ذلك. فهي دي بس معلومه بسيطه انا كنت عايز يعني اوصلها، وبعد اذن الدكتور يسري يعني يسمح مني ان او يقبل مني. مش 6 ابريل بس هم بيطلبوا بسقوط الحكم العسكري، ومفيش اظن حد طالب.
طيب خليك معايا يا شيخ مصطفى لو سمحت. خليك معايا يا شيخ مصطفى، دكتور يسري هيرد على حضرتك.
شيخ مصطفى، اعتقد ان احنا في بس لبس في يعني وضوح في المسميات. لو حضرتك بتقصد الحكم العسكر يعني ان العسكر هو اللي يجي يحكم يعني على الفترات كلها اللي جايه، وان العساكر هي اللي تيجي والحكم العسكري هو اللي يجي، لا احنا معاك وبنرفض الحكم العسكري اذا كان هو ده اللي تقصده. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على حكم العسكر اللي هو المجلس العسكري اللي هم بيسموه العسكر، يعني مع الاسف يعني الكلمه مش مظبوطه.
ما انا بس عايز اقول حاجه يا دكتور مصري، ان انا لو سبت الحكم العسكري، الحكم العسكري هو اللي يختار ليا او هو اللي يعمل لي شكل هو عايزه وهو شايفه في الاخر، سواء من البرلمان او الحكومه او الرئيس اللي هيجي منتخب، يبقى في الاخر حكم العسكر باقي. لو انا سبت المجلس العسكري يحط بعض ضوابط للدستور اللي هتمشي عليه الدوله بعد كده، يبقى برضه ما زال الحكم العسكري باقي. فانا عايز الاليات دي، يعني انا اتمنى ان المجلس اللي جاي، مجلس الشعب اللي جاي، يبقى صاحب كلمته، هو اللي يختار حكومته وهو اللي يختار الاليه اللي بيها يختار رئيس الجمهوريه، وبعد كده يبقى المجلس يتنحى شيئا فشيئا، وما نحسش ان الانتقاليه او الفتره الانتقاليه اللي كان فيها موجود اثرت على بقاء الحكم العسكري لمصر بعد كده.
شيخ مصطفى، احنا يمكن اغلبيه صامته رفضنا الوثيقه اللي هي الفوق دستوريه، ولان احنا عندنا مجلس الشعب هيجي ينتخب، ومجلس الشعب هو مسؤول بالتوافق طبعا مع الشعب كله، لكن هو المسؤول عن الجمعيه الدستوريه وتشكيلاتها، وبعد كده الجمعيه هي اللي تعمل الدستور. فاحنا رفضنا هذه الوثيقه عشان ما حدش يقول لا ده احنا بنفرض عليكم حاجه محدده، والانتخابات كانت شغاله ومجلس الشعب جاي. فاحنا يمكن متفقين في هذا انه ده يعني لابد يحصل، لكن احنا ما احنا شايفين اطلاقا ان المجلس الاعلى لقوات المسلحه النهارده عنده اي رغبه للاستمرار. بالعكس، انا عندي الشعور الكبير جدا ان هذا المجلس يتمنى اليوم اللي يسلم فيه السلطه النهارده قبل بكره، بس بطريقه سليمه زي ما احنا قلناها وزي ما الشعب دعمها. فانا عندي يقين انعقاد القرار اللي طلع بانعقاد مجلس الشعب يوم 23 يناير، انا بعتبره ده اعتراف قوي جدا جدا بان المجلس الحالي العسكري عنده النيه القويه والكبيره ان هو يسلم السلطه فعلا للسلطه الشرعيه المنتخبه. يعني احنا اعتقد طيب. ان احنا قريبين من بعض.
تمام، شكرا شيخ مصطفى. اتصل اخر، استاذ هاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور وسام.
تفضل.
دكتور يسري، احنا نعتبر من التيار السلفي وبنأيدك جدا ونحبك، كلامك يعني جميل بصراحة. انا ليا نقطتين بس. النقطة الأولانية ان موضوع ان تسليم السلطة دي، ان احنا دلوقتي ماشيين على اعلان مبادئ الدستورية اللي احنا الشعب استفتى عليها. فاحنا دلوقتي المفروض نسلم زي المفروض نحط الدستور الاول وبعدين رئيس الجمهورية. اما لو احنا بقى ممكن تكون دي حركة من العلمانيين، ان هم احنا دلوقتي لما نحط نسلم المجلس مدني رئاسي او واحد او كده، فده معنى كده ان احنا مش هنحط الدستور الاول، يبقى الخريطة ان احنا مشينا عليها دي مش مظبوطة، ويقول لك بقى يعني يحصل اي مشكلة فيها. دي النقطة الاولانية. النقطة الثانية، احنا برضه استاذ وسام عايزين زي ما بنتكلم على الفتاة دي وكده وبتاع، نتكلم برضه على جنود الجيش اللي هم اتخطفوا في اتنين ومش عارف وعملوا ايه في جسمهم، وواحد تاني اتحرق، وجنود الجيش كان بيتعامل معاهم بلطجية وملطوف اللي كان بيتعبوا، والحاجات دي كلها دي تيجي مع دي. الحاجة الثالثة يعني ريت،
لا لحظة واحدة بس، انت شفت فين الفيديوهات دي
للبنت دي وبتاع؟ احنا ما نتكلمش عليها اي حاجة، بس هي فعلا تعرضت. انا ما شفتش البلوفر اللي حضرتك بتقول عليه ده، ولا سمعت من اي حد ان في بلوفر.
لا.
يعني جميع المصريين
والله عيب اصلا ان احنا نناقش هذا الكلام. انا بقول عيب ان احنا نناقش هذا الكلام، ولكن لو في اي فيديو احنا عرضنا، لو حضرتك تذكر اليوم الاول الاحداث دي اللي عرضنا فيه موقف الاخت اللي حصل تعرض، يعني المشكله اللي حصلت لها دي، عرضنا في نفس اليوم ما تعرض له قوات المسلحه من اعتداءات. بس حضرتك انا ما كنتش متابع الحكمه كويس. اخر اتصال استاذ مصطفى.
السلام عليكم.
طيب حاضر، بعد كده الاستاذ خالد. اتفضل استاذ مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. ازيك يا استاذ وسام؟ دكتور وسام، وازيك ضيفك الكريم. هو دلوقتي يا دكتور، بالنسبة للأحداث اللي بتحصل بعد كل انتخابات أو بعد كل مرحلة، لازم قبلها وبعدها يحصل،
لازم المرة دي تأخرت شوية،
تحصل ضجة، لازم يعملوا أي حاجة.
النتائج طلعت النهاردة ولسه ما حصلش حاجة.
لا، ما هو قبلها حصل. قبلها حصل القصة اللي حصلت دي. المهم إنه هم دلوقتي أسقطوا الداخلية، أو الداخلية أسقطت ومش عارفين يقوموها، او بعد كده قعدوا يقول لك احنا المجلس العسكري، احنا مشكلتنا مع المجلس العسكري مش مشكلتنا مع الجيش. واخد حضرتك؟ فدلوقتي النغمه الجديده دلوقتي ان احنا دخلنا مع الجيش. فانا حاسس ان هو دلوقتي على راي اللي هم. نعم،
اتفضل اتفضل.
دلوقتي بالنسبه للجماعه الاشتراكيين او مركز الاشتراكي بتاع الشيوعيين، بدأ فعلا التخطيط بتاعه أو الكلام اللي هم قالوه بتاع سامح نجيب على التلفزيون، يعني باين قوي إن هم عايزين يعملوا انشقاق جوه الجيش. وبدأت العملية من آخر حادثة اللي حصل دي، إن بدأ الكلام على الجيش بطريقة مش سابقة قبل كده.
نعم. طيب،
فهيبدأ إن احنا نخش صدام مع الجيش، ويبدأ إن احنا نكره الجيش، ويبدأ
تفتكر يعني اسمح لي أسألك أستاذ مصطفى. الحقيقة أنا نفسي عندي علامات استفهام. هذه التصريحات الشنيعة من الاشتراكيين الثوريين والمبالغ في فجاجتها، لماذا تترك دون اجراء قانوني من قبل القائمين على البلاد برايك؟
طب المفروض المجلس العسكري يعني يتخذ بقى اجراءات، انما هو سايب الموضوع. هو المجلس العسكري عليه علامات استفهام كتيره.
اذا هنا علامه استفهام اخرى يعني تضاف للمجلس العسكري. طيب، هنسمع من الدكتور يسري تعليق على هذا الموضوع بعد مداخله مهندس خالد غريب. تفضل مشمهندس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله دكتور وسام، وحي الله ضيفك الكريم الدكتور يسري. الحقيقه انا كويس حضرتك طرحت السؤال الاخير ده، انا كنت بخصوص هذا السؤال تحديدا. يعني القضية دكتور وسام أن المسألة ليست ببساطة أن هناك فريقين، هو المجلس العسكري في مقابل اللي هي الحزب الاشتراكي الثوري، اللي نقدر دلوقتي على فكرة نعمم المسألة وما نقدرش يعني نصر المسألة في هذا الحزب. نستطيع أن نقول أنه تحالف يعني ليبرو أناركي، صح التعبير، يعني تحالف بين التيارات الليبرالية المتطرفة والاشتراكية الماركسية المتطرفة اللي هي بيسموها الأناركية، هي حركة الفوضى. هناك علاقة يعني معقدة بين الفريقين، فريق المجلس العسكري الذي يريد أن يستفيد من هذه الحالة التي يعني موجودة على الأرض لاستمراره في الحكم، بدعوة طبعا المؤامرات والتعمرات، وهذه طريقة قديمة. وهذا يجيب على تساؤل حضرتك ان هم ليه ما خدوش اي اجراءات حاسمة، في حين ان كل اعضاء هذا التنظيم سواء الليبرالي او سواء والمشترك مع الحزب الاشتراكي والليبراليين بالمناسبه هم يمتلكون الاعلام الدعائي للعمل الميداني اللي بيعملوه حزب الحزب اللي هو الاشتراكي الثوري المتمثل في حركه الامريكيه. فهذه الحاله نعم المجلس الاعلى لا يريد انهائها حسما وهذا ما نراه يعني على الارض. وبالتالي انا بس اريد ان اذكر حضرتك بالحوار اللي سيادتك اجريته مع الدكتور محمد عباس والذي بدا يظهر هذا التحالف. وبرضه اريد ان اسلط الضوء على رده الفعل اللي اتعكست في الخبر العاجل اللي سيادتك ذكرته في القناه بالهجوم على مكتب الدكتور محمد عباس لانه بدا يضع يده على حقيقه الموضوع وذكر مباشره وحاول ان ينظر او يظهر هذه العلاقه الشائكه بأن المجلس العسكري لا يريد إنهاء هذه الحالة الفوضوية في حين أن حتى الأشخاص بالاسم معروفين ويعني لا أريد أن أذكرك بمحمد هاشم ويعني علاء الأصوامي. فأنا أرجو ويعني أريد أن أسجل رسالة هنا هل يعني الموقف الآن إما مع الفوضى أو إما مع الالتفاف مع المجلس العسكري هل لا يوجد حالة ثالثة مقننة؟ يعني الدكتور يوسف الآن ذهب إلى الحالة الأخرى أو الجانب الآخر يعني أو يعني اعتقادا منه أنه الآن يقف أمام حالة فوضوية تتمثل في التحرك الاشتراكي الثوري الفوضوي على الأرض وهو بالفعل الحالة هكذا. لكن هل هذا الجانب الذي يقف فيه الدكتور يسري يعني سيحل المشاكل وسيتم استقرار الأوضاع في مصر أم الحالة الثالثة والتي نبحث عنها نحن والتي يعني نريدها أن نذهب إليها مسرعة يعني في أقصى سرعة هي يعني إيجاد حالة من الاستقرار بأن يتنازل المجلس العسكري عن الحكم ونقله بأقصى سرعة لسلطة مدنية منتخبة وعدم اللعب التقليدي السياسي القديم بفزعات المؤامرات وكذا وهي المؤامرة موجودة بالفعل.
طب مهندس خالد خليني أسألك سؤال. لو قرر المجلس العسكري اليوم جعل انتخابات الرئاسة مثلا جدلا يعني نقول غدا ويتم تسليم السلطة لحاكم مدني وهذه الحالة الأمنية الانفلات الأمني الكبير ما زال في البلاد هل ينجح الرئيس مدني في إدارة البلاد في ظل هذه الظروف الصعبة؟
ده بلا شك لان برضه في اشكاليه هنا حضرتك لابد تتسلط عليها الضوء. المجلس العسكري عندما يتنازل عن السلطه المدنيه اين سيذهب؟ هل سيذهب يغادر البلاد ويذهب الى ليبيا مثلا؟
لا هيذهب الى السكنات
هيرجع الى السكنات ويرجع الى الامن بالعكس يعني هيتمكن اكثر من ضبط الحاله الامنيه.
لا المجلس العسكري اذا عاد الى مكانه اقصد القوات المسلحه سيكون خارج حدود المدن لا يعني لن يكون مسؤولا عن تامين الداخل.
لا من سلطة رئيس الجمهورية استخدام أي قوة عسكرية موجودة في البلاد لحفظ الأمن سواء الداخلي أو الخارجي ويستطيع رئيس الجمهورية المنتخب أن يكلف القوات المسلحة لحفظ الأمن الداخلي للبلاد بس يكون القرار قرار مدني من رجل سياسي يفهم ترتيبات الأوضاع ولا يكون يعني قرارا عسكريا بحتا. بالعكس أنا أريد أن أسجل هذه النقطة يا دكتور أسامة أن يعني تسليم السلطة من المجلس العسكري سيعطي له قوة واستقرار في وضعه العسكري الاصلي الاستراتيجي لضبط وحفظ الامن الداخلي والخارجي معا وان يعني يعيد هيكله مؤسساته الامنيه الاستخبارات وغيره وغيره وغيره. لكن هذه اللعبه اصلا بيلعب عليها بعض التيارات الاعلاميه ان انت لو سيبنا الحكم حتى ده انا اسف في اللفظ يعني بقى احد المحللين الاستراتيجيين وهو اللواء حسام سويلم صرح في قناه البي بي سي تصريح غريب جدا بيقول بكره تعرفوا او تندموا على زمن حكم العسكر وكانه يعني بيقول يعني ايه خلي المدنيين ينفعوكم او كانه يعني بيهدد على انه العسكر لما يمشوا خلاص مش هيكون لهم وجود امني في البلاد. وهذه التصريحات في منتهى الخطوره ويجب ان يعلموا هؤلاء المحللين السياسيين العسكريين ان كل كلمه تصدر منهم الان لا تؤخذ هكذا يعني.
نعم.
وانا بس للاسف عايز اني يعني مكالمتي يا دكتور اسامه بعد اذن حضرتك بان انا يعني بقول للشعب المصري بوجه رساله هل سيتم هدم بناء الدوله المصريه ام هل سيتم هدم عماره القطيان الذي تم بها ولاده هذا المسخ الشيطاني الذي يحاول هدم المؤسسات في هذه الدوله؟ فيجب كلنا أن نقف وقفة واحدة أمام هذا البناء الشيطاني اللي اسمه عمارة يعقوبيان والذي جمع داخله يعني بعضا من أولاد حارتنا وتم تضليلهم والآن يعبثون بالأمن الوطني لهذه الدولة. وأنا أسف للطلب.
طبعا أنت كلامك كله رمزي. بشكرك مهندس خالد غريب. عندنا العديد من نقاط دكتور يسري ولم يبقى إلا القليل من الدقائق. سريعا علامة استفهام كبرى أمام موقف المجلس العسكري بتركه ما يسمون أنفسهم المشتركين الثوريين الذين يتطاولون على المجلس بكل هذا السباب والقذف والتحريض.
في اعتقادي أن الفيديو اللي احنا شفناه لو ما كانش مزقوق إعلاميا بطريقة ما من الواحد بقى يشك في كل حاجة وبالذات شمعنا الفترة دي اللي بيطلع حاجة زي دي. لكن لو الكلام ده سليم فعلا والكلام اللي سمعناه سليم انا الحقيقة يبقى بهيب جدا بالمجلس العسكري انه لازم ياخد قرار ويقدم النيابة العامة للتحقيق مع هذه المجموعة. الناس دي بتتكلم على هدم بلد كاملة واخلاق فوضى بطريقة في غاية الصراحة. الكلمات بتاعتهم اتهام واضح جدا بهم. سهل قوي القضية دي جدا. لازم لابد من القبض. انت اتكلمت على بتهدم بلد وبتعلنها رسمي وبجرأة. طيب لازم بقى تتحقق معاك ونشوف كلامك ده صح ده ولا كلام متفبرك. فانا يعني اناشد تماما المجلس العسكري يتحرك بسرعة. ولو المجلس العسكري عنده حرج زي ما هو عنده حرج في حاجات تانية كتيرة الحقيقة في هذا الموقف لحد ما تيجي تسلم السلطة يبقى ارجو من مجلس الشعب المنتخب ان هو ياخد اجراءات لحماية البلد من النوعيات ده. هي انا الحقيقة تعليق الاخير على اخر كلمة قالت الحقيقة انا مش قادر افهم ليه عدم الثقة الرهيبة ده في المجلس العسكري في الوقت اللي احنا شايفين كل حاجة بتتحقق. انت جاي فاضل خلاص اقل من شهر فاضلين على الجلسة الاولى لمجلس الشعب اللي انا بقول تغيير كامل في تاريخ مصر. الجلسة الاولى لمجلس الشعب بقت عندي سلطة يمكن لأول مرة من عشرات السنين اللي لم يكن مئات السنين ان في مجلس شعب منتخب من الأغلبية العظمى من الشعب المصري. عندي سلطة شرعية وموجودة بغض النظر ان فيها تيارات مختلفة ولا لا. انتهى ان الشعب المصري هو اللي اختارها. يبقى لهم صلاحية. انا لا اتفق اطلاقا ان النهاردة سلم السلطة النهاردة. ده هو ده المؤامرة. هي دي ده المؤامرة. ده احنا لازم نكون اكثر ذكاء ان لا انا مش هدي الفرصة للمؤامرة الاجنبية دي انها تنفذ كلامها زي ما عينوا البرادعي رئيس حكومة انقاذ وعايز ينط على السلطة باي طريقة. لا خلينا نكمل انتخابات. احنا الحمد لله قطعنا الطولتين. ان شاء الله ربنا هيكملها ونخلص الطولت الاخير ويجتمع المجلس. المجلس العسكري انا لا اتوقع اطلاقا وان عنده اي طموح للسلطة. اتخيل ان الاغلبية الصاحقة من الشعب المصري مقتنعة بهذا. البوادر كلها بتقول هذا. اجراءاته بتقول هذا. فبلاش التشكيك اللي على اخر لحظة وخلينا نكمل المدة القانونية بشكل مباشر. تبدير مدة رئاسة الجمهورية وانا عارف الاقتراح ده كتر شوية اليومين دول. ليه يعني انا مش قادر لها مبرر يا اخوانا. ما خلق انا تقديري مجلس الشعب هو الخطوة الاولى. في عندي مجلس شعب قوي انتخب وشرعي. لو في حتى الثلاث اربع شهور جاي حد يتخيل يعني مجلس العسكري هياخد قرارات مضادة عشان هو يفضل في الحكم. طب انا عندي مجلس شعب منتخب هيقبل ده؟ مش معقول يا جماعه. يقولوها كده وخلينا ربنا يعدلنا الايام بخير لحد يوم 23 يناير. تمام. ده اليوم اللي احنا عايزينه.
مع كل التحفظ على يعني بعض العبارات التي حضرتك عبرت بيها والاسئله التي يقول لك لماذا تتكلمون عن الاغلبيه الصامده؟ هل انتم فعلتم استفتاء لتتحدثوا عن الأغلبية الصامتة؟ كيف عرفتم أنكم تتكلمون باسم الأغلبية الصامتة؟ لم يبقى لي إلا دقيقة واحدة لو أردت. طيب أن تقول
إحنا ما بنطلعش استفتاءات ولا بنطلع حاجة ولا إحنا بندعي إن إحنا بنمثل 85%. بنقول إحنا بنعتقد إن إحنا بنمثل الأهالي اللي قاعدة جوه بيوتها وما بتتحركش. بنعتقد إن إحنا بنمثل نسبة عالية جدا من هذه الأهالي. وياريت تشوفوها زي ما انتم بتشوفوها دلوقتي. التعليقات اللي موجودة في الانترنت في الصحافة في كل الحاجات دي اتخيل التعليقات دي كلها بتعبر على ان الناس خلاص زهقت عايزين نخش بقى ونخلص من اللي احنا فيه بقالنا شهور طويلة دي.
نعم نأمل من الله عز وجل ان ييسر الخير لمصر. شكرا لك دكتور يسري ابو شادي على هذه الحلقة. شكرا لك على التواصل بك واستحضار الوثائق كما يطالب الشعب من حضرتك انه يريد الوثائق. شكرا لكم مشاهدين على امل لقاء بكم غدا باذن الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال